بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، أيها الأحبة، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100، وهي بعنوان مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب. أجاب عنها فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموضوع موضوع مهم، إذ لا غنى لأحد تقريبا عن بيع وشراء الذهب أو استبدال ذهب قديم بذهب جديد. وإذا طالعنا أسواق المسلمين وجدنا أنه قل محل من المحلات التي تبيع وتشتري الذهب تسير في بيعها وشرائها على الضوابط الشرعية، بل أكثر هذه المحلات إنما تعامل المعاملات الربوية في بيع وشراء الذهب أو استبدال القديم بالجديد كما تعلمون هذا. وأسواق المسلمين تدل على اهتمام المسلمين بدينهم أو تدل على التقصير في هذا الشأن، إذ أن الإسلام ليس عقيدة فحسب، بل هو عقيدة، عبادة، معاملة. ومنسوب هذا الإسلام في القلب ومنسوب هذا الإيمان في القلب إنما تحدده هذه كلها مجتمعة: عقيدتي، عبادتي، معاملتي، ولائي، برائي، ظاهري، باطني. فالإيمان شيء يدل على عمار هذا الباطن بالأعمال العظيمة من المحبة، الإخبات، الإنابة، الإخلاص، التوكل، الخشية، الخشوع، وهكذا. وعلى أيضا الظاهر، وهو أن يصدر هذا الظاهر عن قلب سليم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالأسواق كالمساجد، فكما أنك تصلي الصلوات باتباع واقتداء، فالأربع ركعات أربع ركعات، والركعتان ركعتان، الصبح ركعتان، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، كذلك ينبغي أن تكون أسواقنا على وفق هذا، فلا تغير معاملة، تكون المعاملة معاملة مشروعة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. هذه أصناف ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم أنه يلزم فيها أمران، يلزم فيها أمران، يلزم هذه الأصناف، يلزم فيها أمران، يلزم المماثلة ويلزم المجلس، إذا كانت هذه الأصناف تبيع بعضها ببعض. وعليه فهذه الأصناف الستة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال، انتبهوا يا أخوان، لها أحوال، لو تكتبها لها أحوال: الذهب، الفضة، الحنطة، الشعير، التمر، الملح، هذه الأصناف كلها لها أحوال. الحالة الأولى أن تبيع شيئا من هذه الأصناف بجنسها، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، فهذا يلزم فيه أمران: الأمر الأول التقابض، يعني في المجلس. الأمر الثاني التماثل، يعني نكون نفس القدر كيلا ووزنا، جرام بجرام، كيلو بكيلو، فمن زاد أو استزاد فقد أرب، وقع في الربا. يبقى إذا كان هذا الشيء تبيعه بجنسه فيلزم أمران: الأمر الأول التقابض، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، الثاني التماثل، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، ولابد أن تكون هذه المثلية معلومة ليست مجهولة. يعني ما يصلح خذ القمح هذا بالقمح هذا، لابد أن يكال، لابد أن يعرف. وهنا قاعد العلماء قاعدة، وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني ما ينبغي تقول هذه الكومة من القمح بالكومة هذه من القمح، ما تختلف أبدا ولا في كيلو، أكيد أكيد يقع في تفاوت أكيد. ما تقول خلاص احنا ارتضينا، ما يصلح. الرضا لا يغير معاملة شرعية، الرضا لا يغير دليلا شرعيا، الرضا مع الشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن لابد أن تكون التجارة تجارة مشروعة، فالتراضي يقع بعد المشروعية، وإلا لو تراضينا على خلاف الشرع فالمعاملة باطلة، معاملة باطلة. لابد أن يكون التراضي بناء على الشرع. فلهذا لابد من العلم بالتماثل، لازم العلم بالتماثل. اوزن ذهب زنه، فضة زنها، قمح بر كذا كله، لابد أن يكون تكون عالما بقدر هذا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل كيف؟ أي أنك لو بعت 5 بـ10 وأنت تعلم هذا وهذا حرام، كذلك مثل الجهل بالتماثل، لأنه يقع تفاوت حتما. يبقى هذا الشيء الأول، الحالة الأولى أن تبيع الشيء بجنسه، فهذا يلزم له أمران. الأمر الأول اسمعين، نعم، التقابض. الأمر الثاني التماثل. الحالة الثانية أن تبيع شيئا من هذه الأصناف وما يلحق بها من العلة، يعني بغيره، بغيره مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة. هذه الأصناف الست اختلف العلماء، هل التعامل بالقيدين التماثل والتقابض خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها؟ هذا قول ذهب إليه أهل الظاهر، أو يتعدى الأصناف لما يدخل في هذه الأصناف من علل ويشارك هذه الأصناف في عللها. هذا قول الجمهور، أنه يلحق بهذه الأصناف ما كان مثلها في العلة. فمثلا ذهب فضة يلحق بسائر الثمنيات والتي تعد عند الناس أثمانا، مثل الفلوس الآن، الدولار، الجنيه، اليورو، أي شيء من هذه الأشياء، إذن يلحق بها ما كان في العلة نفسها، وعليه يلحق بالذهب والفضة، يلحق بها الأموال التي نتعامل بها. ولو تعارف الناس يوما ما على أن يتبادلوا قطع الخشب وأنها معاملات وأنها أثمانا وأخذت أقياما، فيلحق أيضا بالذهب والفضة. ويلحق بهذه، يلحق بهذه أيضا اللي هي الأصناف الأخرى من البر ومن الشعير ومن الملح ومن التمر، يلحق بها المطعومات المكيلة، المطعومات التي تكال وتوزن. فمثلا الأرز يلحق بهذه الأصناف، الذرة يلحق بهذه الأصناف، فالمطعومات المكيلة أو الموزونة هذه تلحق أيضا بهذه الأصناف الأربعة. فلو بعنا الحالة الثانية شيئا من هذه الأجناس بغير جنسها مع اتحاد العلة، يعني تبيع ذهبا بفضة مثلا، ما تحركش، تبيع مثلا ذهبا بفضة، ذهبا بفضة، هنا اختلف الجنس، هذا ذهب هذا فضة، اختلف الجنس لكن العلة واحدة وهي الثمنية، فحينئذ يلزم شرطه ويلزم أمر واحد، ألا وهو التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. فذهب بذهب لا بأس بذلك بالزيادة، لكن لابد أن يكون التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد يبقى يلزم ماذا؟ يلزم التقابض. إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم. إذا كان يدا بيد هذا الذهب بالفضة، إذا اختلفت الأجناس عندي ذهب بفضة، فذهب بفضة، أرز بقمح، تمر بملح، يلزم شرط واحد ألا وهو التقابض في المجلس. يبقى هنا اختلفت الأصناف لكن العلة واحدة، وبالتالي تعطيه دولارات ليعطيك جنيهات فلا بأس بالزيادة، زيادة ما في مشكلة، الدولار ب17 جنيه ما في مشكلة، لكن على أن يكون هذا في المجلس نفسه، أن يكون التقابض في المجلس نفسه، فما يصلح أن تعطيه دولارات ويعطيك بعض المال ويقول تعالى بعد أسبوع أعطيك باقي المال، ما يجوز، لا بد من التقابض في المجلس. ولهذا انظر ماذا عنده من جنيهات، أعطيه ما يقابله من دولارات، ولا تبقي شيئا، ولا تبقي شيئا. الذهب بالمال، تشتري من صائغ ذهبا بكم؟ ب100,000 جنيه، معك 50,000، يبقى عليك 50,000، ما يصلح. اشتري ذهبا ب50,000 وإلا ما يصلح هذا. لكن لو اشتريت ذهبا بقمح، هنا الحالة الثالثة وهي اختلاف، اختلفت الأجناس واختلفت العلة، اختلاف الأجناس مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة، ذهب وهذه أثمان بقمح وهذه مطعومات، اختلف الجنسان واختلفت العلتان، فحينئذ لا شرط في هذا، لا التقابض ولا التماثل. فلو أعطيت اشتريت ذهبا بقمح لا إشكال في ذلك، يعني تقول هذا الذهب ب10 طن أرز ولم تعطي هذا في المجلس ما في مشكلة، وهذا حل مثلا لو أن إنسانا ما عنده أموال فليشتري ذهبه بشيء من هذه المطعومات، يعني بغير جنس الذهب والأموال، لأن الأموال مثل الذهب والفضة تمام. ولهذا العلماء قالوا بأنه يجري تكون هذه الأموال أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة تمام، فالدولار جنس والجنيه جنس وهكذا. يبقى عندنا الآن كم حالة؟ ثلاث حالات. الأولى اتحاد جنس واتحاد علم، اتحاد الجنس واتحاد العلم، فهذا يلزم له أمران، الأول التقابض، الثاني التماثل. الحالة الثانية أن يختلف الجنسان مع اتحاد العلم، أن يختلف الجنسان مع اتحاد العلم، هذا يلزم له أمر واحد وهو التقابض في المجلس. الحالة الثالثة اختلاف الجنس مع العلة، وهذا لا يشترط فيه شيء. وعليه لو أنك اشتريت تمرا بمال يلزم شيء؟ ما يلزم شيء. فلو اشتريت تمرا بمال مؤجل لا إشكال في ذلك. ليه؟ اختلف الجنسان واختلفت العلة، العلة هذه علة وهذه علة، هذا مطعوم وهذا ثمانية. هذا باختصار ما يتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. وكما قلنا بأن الصحيح أن هذه الأصناف يلحق بها ما في علته، وليس الربا يتعلق فقط بهذه الأصناف الستة دون سواها، فإنه لا فرق بين هذه الأصناف وبين ما يلحق بها في عللها. هذه قاعدة التعامل في هذا الباب، اللي بيبنى على ذلك التعامل بين باعة الذهب. فأنت الآن الغالب عندنا، الغالب والسائد عندنا، أن الواحد إذا كان معه ذهب قديم يذهب إلى الصائغ ويعطي هذا القديم ويأخذ الجديد ويدفع الفارق مع اختلاف الأوزان، هذا غلط، أو حتى اتحاد الوزن ولكن يدفع فارقا يسمى بالمصنعية، هذا غلط. ولكن بيع هذا واشتري ذاك، بيع هذا واشتري ذاك. كما جاء في الصحيح أن بلالا رضي الله عنه قد اشترى تمرا جيدا بتمر رضيع، تمرا جيدا أخذ كيل من تمر جيد بكيلين من تمر رضيع، فقال صلى الله عليه وسلم وسأل من أين أتيت بهذا، فقال لو اشتريت هذا الكيل بكيلين من تمر رضيع، فقال صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل بيعتين، بع الذهب القديم وخذ المال واشتري ذهبا جديدا. طبعا في بعض العلم يرى أنه الذهب هذا إذا كان يعني مصوغات الآن أو كذا فيختلف الأمر وأن هذا يكون جائزا، ولكن هذا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عما فقال الذهب بالذهب أيا كان. طيب النقطة التي بعد ذلك ينبغي أن تفهمها أيضا أن كل جنس من هذه الأجناس يدخل تحته جميع أنواعه. فمثلا عندي مثلا القمح أو البر، هذا البر أنواع، في حبة رفيعة في حبة عريضة في ما أدري أسماء عندهم 176 4000 كذا أصناف، لكن كلها قمح كلها بر، هذه كلها حكمها واحد، فلا يصلح مثلا أن تبيع حبة رفيعة كيل منها بكيلين من حبة عريضة، أو العكس حبة عريضة كيل بكيلين من حبة رفيعة، ما يصلح، لأن هذا بر يجمعه اسم واحد، ذهب عيار 18 ذهب عيار 21 ذهب عيار 24، ما يصلح تبيع الجرام عيار 18 بجرام الجرام عيار 24 بجرام ونصف عيار 18، ما يصلح الذهب بالذهب، الذهب بالذهب ايا كان عياره، البر بالبر ايا كان نوعه، الارز بالارز ايا كان نوعه، الدولار بدولار وهكذا. يبقى اذا اختلفت الاجناس، إذا كان عندي جنس هذا الجنس له أنواع فالحكم واحد، فالقمح بجميع أنواع والتمر بجميع أنواع والملح بجميع أنواع، حتى ولو كان قيمة هذا بمئة جنيه وقيمة الآخر بعشر جنيهات، هتقول هذه خسارة، لهذا نقول لك بيع واشتري، بيع هذا بيع منفصلا واشتري هذا شراء منفصلا. واضح إخواني؟ هذا خلاصة القاعدة في هذا الباب في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. مع الزيادة ينشأ ربا الفضل، مع فما يخالف التقابض ربا نسيئة، وما يخالف التماثل ربا فضل، وقد يجتمع عندك ربا نسيئة وربا الفضل فتكون زيادة مع غير المجلس، فربا النسيئة يساوي المدة، وبالتالي لو بعت هذا الجنس بهذا الجنس في غير المجلس هذا نسيئة، ولو بعته بجنسي مع الزيادة في المجلس هذا تفاضل، والربا نوعان ربا تفاضل وربا نسيئة، فلا يشرع لك التفاضل ولا يشرع لك النسأ. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الربا ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، ولم يبلغه هذا الحديث، وظل طيلة حياته رضي الله عنه يفتي بهذا بأن الربا ربا نسيئة، وأن الزيادة درهم بدرهمين أنها جائز، لأنه ليس عنده دليل. من أجل هذا نقول العالم قد يفتي العالم بخلاف الصواب لعدم بلوغ الدليل إليه، وكما قلنا هذا في جميع العلماء، ما في عالم أحاط بالسنة، ولهذا العلماء نقلوا الإجماع على أن أحدا ما أحاط بالسنة لا يمكن، ولم يحيط أحد بالسنة حتى مع الشبكات العنكبوتية، العنكبوتية وغير العنكبوتية، لو أدخلت جميع الأجهزة في صدرك لا يمكن تحيط العلم أبدا، لأن الذي يدخل هذا بشر، مجلد واحد مخطوط واحد يمكن ما خرج قد تجد فيما فيه، ولهذا يتبين لك التهور الذي عليه محمود رضواني حينما جزم بأنه جمع الأسماء الحسنى جمعا قطعيا يقينيا، وأن هذه الأسماء التي جمعها هذه الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها لعباده وهي محصورة، فلابد من حصر الرضواني وأن الحصر قبر الرضواني لم يكن في طاقة البشر. أول من جمع في الأمة هذه الأسماء على وجه القطع محمود الرضواني، أول من جمع في هذه الأمة الأسماء على وجه القطع والحصر هذا محمود الرضواني، وإنما قبل هذا لم يكن الأمر في مقدور البشر. والسبب الذي هدى الله برضواني لهذا الفضل العظيم أن الله عز وجل رزق الأمة هذا الجهاز الحاسوب، وكان هذا الرجل فريدا بين الخلق في استعمال هذا الحاسوب، فمن الله عز وجل عليه بهذا الحاسوب الذي دخل فيه ما أدري 35 موسوعة في الأسماء والصفات، ولهذا لا يقبل نصيحة في هذا الباب، كل من ينصح يقول ارجع احنا رجعنا إلى 35 موسوعة في هذا الباب. فالأسماء التي جمعها من؟ محمود الرضواني، من النصوص الشرعية، لأن حصر النصوص الشرعية لم يكن في مقدور بشر، وبعد الجهاز حصرت النصوص الشرعية وأصبح بين يدي محمود الرضواني جميع النصوص الشرعية، فما سقط منها نص والذي اختاره نصوص صحيحة فما ضعف منها نص، بل هي أعلى أنواع الصحة، لأنه لا يدخل في حصر أو في جمع الاسم من الحديث الحسن، فالحديث الحسن لا يصلح في جمع الأسماء، يصلح في الصفات لكن ليس في الأسماء، فالأسماء لابد أن تكون حديثها صحيحة. وقد اعتمد في التصحيح في جل التصحيح على تصحيح العلامة الألباني الذي نجد له التصحيح هنا وقد يتراجع عن هذا التصحيح، أو التضعيف هنا وقد يتراجع عن هذا التضعيف، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي خاطر هذا الرجل، ولم يقل مثل ما قال علماء المسلمين هذا وسعي وهذا ما أمكن الجمع، فقد جمع هذه الأسماء أئمة كبار وعظام، منهم ما وفق على هذا الاسم عنده ومنهم من خلف في هذا الاسم، وكل يبذل جهده في هذا، ولم يدعي أحد قط أنه حصر هذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل لا تغيب عن البشر بمجموع الأمة، ولا يمكن عصر من العصور بل ولا لحظة من اللحظات ولا يوم من الأيام يمر على أمة الإسلام بمجموعها تجهل اسما عظيما من أسماء الله عز وجل تعرف الله عز وجل به لعباده، لأن كل اسم من هذه الأسماء إنما يتضمن نوع عبودية، فليعقل أن الأمة تعطلت عن هذا النوع من العبودية ظهرا حتى جاء هذا الحاسوب ليجمع لنا هذا فضل لم يكن عند الصحابة فكان في من بعده أو عند الصحابة وضاع. أكان الصحابة يعلمون أسماء الله الحسنى كلها أو كان يخفى عليهم شيء من هذه الأسماء؟ إن قلنا يخفى فتلك مصيبة عظيمة، أننا علمنا ما لم يعلم الصحابة، وأن الإحالة على الصحابة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وأن الله عز وجل حينما يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كانت إحالة ناقصة، حاشا الله عز وجل أن يقول هذا سبحانه وتعالى. فإن كان هذا غاب عن الصحابة فتلك مصيبة، وإن كان علمه الصحابة ثم ضاع بعض الصحابة فتلك مصيبة أعظم أيضا. فإن الله عز وجل يحفظ الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، وإن أعظم ما في الذكر أسماء الله عز وجل، وإن السنة من الذكر أيضا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن الأسماء بمجموع الأمة لا يمكن أن نغيب عنها اسم واحد قط أبدا، لا يمكن أن نغيب عنها اسم واحد، لا يمكن. وبالتالي الأسماء موجودة ومعلومة، فما جمعه العلماء هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم جمعه على حسب استطاعات النصوص الكتاب والسنة، وتعبد الله عز وجل بذلك. والواجب علي وعليك وعلى أي عالم إلى أن يرث الله أرضا عليها أن يسعى في إحصاء هذه الأسماء، وأن هذا جهده، أما أن يجزم بأن هذه الأسماء كذا وأما أن يجزم بالإحصاء فإن الأمة متفقة على أنه لن يحصي أحد السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام هذا المعنى، وأكده الأئمة الآخرون أنه لا يمكن أبدا أن أحدا يحصي السنة، ولو كان يحصي أحد لأحصاها الصديق لأحصاها الفاروق، ولكن الصديق غاب عنهما من السنة ما غاب. هذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن ميراث الجدة، وهذا عمر رضي الله عنه يسأل عن دية إملاص المرأة الجنين إذا سقط، وهكذا الصحابة يعلمون ويجهلون. عمر رضي الله عنه وجل الصحابة معه خفي عليهم النص في الطاعون، أيدخلون بلدا فيها طاعون أو لا يدخلون؟ يدخلون وما يقدر الله سيكون، أو لا يدخلون أخذا بالأسباب؟ ولم يكن عندهم شيء منصوص في هذا حتى جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان قد اجتهد عمر رضي الله عنه اجتهادا أدهوا اجتهادوا إلى عدم الدخول، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فذكر له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الرجل فريد، فريد، هذا الرجل شاذ، هذا الرجل منحرف في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ علة الانحراف الأكبر أنه قال كلاما وقعد قواعد ما سبق إليها وكفى بهذا. من ذلك ادعاؤه هذا الحصر، من ذلك فهمه للنصوص فهما لم يشاركه عالم من العلماء، فإن هذا الرجل قد حصر أسماء الله عز وجل الحسنى في 99 مفردة وأخرى مثلها مضافة، وتأول في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، واعتبر أن 100 إلا واحدا عددا جديدا مضافا وليس تأكيدا، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم أبدا أن الله عز وجل له 99، حتى الذين قالوا بالحصر في 99 ولا نعلم من علماء المسلمين إلا ابن حزم في هذا مما هو معروف للأمة قال بالحصر، وإلا فقد نقل الاتفاق على أن أسماء الله عز وجل لا تحصر في 99، إنما هذا قاله ابن حزم فقط. وابن حزم ليس من مقرري منهج السنة والجماعة، لكن حتى الذين قالوا بالحصر استدلوا بهذا النص، وما قال أحد بأن هناك حصرا آخر وهو 99 تكون مضافة، فيكون 99 و99 و99 و99. الدليل على ذلك على العددين إن لا 99 اسما، طيب والثاني 100 إلى واحدة، ولم يسبق إلى هذا، وإنما أراد أن يخفي انحرافه لما كان يزعم يوما ما أن هذه الأسماء في 99 ولا تتعداها ولا تتعداها. ثم لما رأى أنه لابد من إدخال المضاف وغير ذلك ومما كان ينكره من قبل، لما رأى هذا بحث عن دليل آخر لا يتعارض مع الحصر وهو 100 إلا واحدا فأدخل هذا الأمر. كذلك أيضا لا يعتبر لفظ الجلالة من الأسماء التي تدخل في هذا الحصر، أي هو من الأسماء نعم يرحمك الله، هو من الأسماء نعم، لكن لا يدخل في هذا العد وفي هذا الحصر لأن الأسماء تابعة له. وأيضا هذا إنما خالف به جماهير أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فأعظم الأسماء والتي تدخل في الحصر إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة هو اسم الله عز وجل العظيم الله، وليس خارجا عن هذا الحصر وخارجا عن هذا العدد إلى غير ذلك من الشذوذات التي يدعيها. وهو الذي قال أيضا في هذا الحصر فإن الجهاز الحاسوبي أضاف إعجازا جديدا لعله أول مرة يكون في هذه الأمة إعجاز جديد، ألا وهو أن الأسماء المضافة هذه بلغت 99 اسما، وهذا إعجاز جديد ربما لأول مرة تعرف الأمة، وهو ما أضافه الحاسوب، يعني الأمة لم تكن تعرف هذا الحصر 99 و99. فحسبك في رجل شذ عن الأمة شذوذا ما سبق إليه. والمعلوم المعروف أن الإنسان لو أوجد منهجا ليس عليه السابقون فهو منهج باطل. الشاهد من هذا كله أن العالم قد خفى عليه المسألة، فابن عباس خفي عليه هذا الأمر حتى علم ذلك قبل أن يموت 70 ليلة تقريبا كما جاء في بعض الروايات، فسئل عن الدرهم بالدرهمين فقال ربا، فلما قيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا فقال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أظن أبا سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إذن هذه قاعدة التعامل في هذه الأصناف وما يلحق بها. والواجب على كل من قدم على أمر من الأمور ببيع وشراء أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم، علة القوت بتلحق لو الحبيب يلحق بالبر وبيلحق بالشعير والمطعوم يلحق بالطمر. لا تكال، ليس تكال، ليس يدخل الوسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في من دون خمسة أوسق، الوسق وإن وزنوها لكن ليست مكيلة. نعم. الايه الدقيق؟ نعم المكرونه مصنعه، حاجه مصنعينها. اي نعم هذا حد. نعم حديد، الحديد لا يعني الحديد ايه الحديد يعني تسليح؟ لا، ولا سيارات ولا محاميل ولا فروش ولا جدر ولا اي شيء. نعم الذهب والفضة للعيلة فيه الثمنية، الحديد من الثمن، واحنا بنشتري ونبيع بالحديد. لكن لو في يوم من الايام باع الناس واشتروا بالحديد زي الجنيه مثلا او كذا، جنيه الحديد دوت خلاص يبقى يجري فيه، بس ليس الحديد اللي هو الاقتراض. اقتراض الذهب واقتراض القمح واقتراض كذا جائز، لأنه ليس بيعا ولا صرافة، الاقتراض جائز. ولهذا كانوا يستدلون على عهد رسول الله، وهل كان على عهد رسول الله إلا الذهب والفضة؟ فتقترض ما في مشكلة، الاقتراض ما في مشكلة. ولهذا لو أنا أقترض ذهبا لا إشكال، خلاص ما في مشكلة. لو يقترض شوال، لو عبوة متفق عليها، شكارة متفق عليها وترجع نفسها، ما فيش إشكال. نعم نعم لا يجوز، لأنه باع هنا، باع ملحا بغلة، فأتى أخذ الغلة في غير المجلس. نعم من اللي استفاد؟ ما استفادش، خسر. خسر ما انتبهت انت، قلنا بيع هذا واشتري هذا، بيع القديم خد فلوسك وحطها في جيبك. لا يعني ان بعت ذهبا بذهب، مش يجب ان تبيع ذهب بذهب، ان بعت ذهبا بذهب فينبغي ان يكون التقابض والتماثل. فموافق تبيع الذهب بالذهب القديم بالجديد؟ اه خلاص يلا اديني نفس الوزن. لا انا هخسر زي ما انت بتقول، يبقى خلاص خد القديم واديني فلوسه واشتري منك الجديد بفلوسه. يبقى انا بعتك القديم بألف واشتريت الجديد بألف واربعمائة، يبقى تركنا المعاملة الربوية تمام، وفي نفس الوقت لم يخسر هذا ولا ذاك. كما قال النبي لبلال: هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني بعت هذين بيعا مفصلا واشتريت هذا شراء مفصلا، على الا يكون، على الا تكون احدى البيعتين شرطا في الاخرى. يعني مش ابيعك الذهب القديم على ان تبيعني جديدا، لا. ولهذا اول شيء تدخل المحل، وانت تدخل المحل اول شيء ادخل المحل بيع اللي معك خلاص وخد الفلوس، وبعد ذلك اشتري جديدة. انت يا ابني كنت نايم الله يهديك. الذهب والفضة والقمح كل حاجة اللي احنا الصفة اللي احنا كلناها وما يلحق بها من معنى. لو انت في نفس الاصناف، يعني فضة فضة، ذهب بذهب، قمح بقمح، ارز بارز، لكن قمح بمال خلاص ما يشترط شيء، لان هنا العلة اختلفت والجنس اختلف. بيرى ايه اللي هو العموم. بعض العلماء يدخل كل الاصناف، كل الاصناف. ليه؟ لانه جعل العله الوزن، اللي بيدخلوا الاصناف ارجعوها الى وزن وكيل، اي حاجه توزن، اي حاجه توكل، اي حاجه دخلوها، وبالتالي الحديد لما كان يوزن خلاص. لكن هذا ليس صحيح، العله ليست الوزن. نعم نعم اللي هو الحوالة، يعني الحوالة الحوالة جائزة، الحوالة جائزة، وبحثها بحثت المجامع الفقهية ورأوا جوازها، لا إشكال في ذلك. لأن البنك لما يأخذ منك هذا الشيء المال ويحول على بنك آخر. البنوك كلها كأنها بنك واحد، كأنها بنك واحد بينهما من المعاملات والاتفاقات هكذا. فأنت حينما تضع في البنك، بنك مالك مثلا في السعودية خلاص، فهذا البنك الذي تصرف منه كأنه البنك الذي أنت معه، فلما يعطيك إيصال هذا الإيصال يعد قبضا. نعم نعم. لا لأنها مصنعة، بعض العلم يدخلها لكنها الصواب أنها مصنعة. نعم أعلم أعلم. نعم تقبض ايه؟ تقبض ايه؟ احنا نتقبض ايه؟ نتقبض بيعا، نتقبض صرافة. لكن الدين يختلف، اقترض انك ده قرض، انما بيع صرافة هذا يلزم التقابض، انما قرض ما في اشكال. هو على عهد الرسول لم يكن الا الذهب والفضة صح؟ فحينما يقول هذا الرجل عليه دين لهذا الرجل على عهد الرسول معلوم انه ذهب او فضة، اما بالدرهم واما بالدينار، كما قال ابن عمر كنا ناخذ بالدنانير ونعطي بالدراهم وناخذ بالدراهم ونعطي بالدنانير، فما عندهم الا الدرهم والدينار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد الزكاة حدد بالدرهم والدينار، فالدينار 20 مثقالا والدراهم 100 درهم، يبقى عندهم ما عندهم الذهب والفضة، فالدين بهذا ما في اشكال. نعم اللي هو تقترض، لكن لما يبيعك ذهب تقول لي ما هو مثل الدين اهو ما صار دينا، لا هذا بيع، هذا بيع، باعك ذهبا بمال يبقى لابد من التقابض في نفس المجلس. نعم لازم فصل الفص، لابد من فصل. نعم او تبيعها بيعا منفصلا، اشتري دي وبيع دي. نعم الذي يعني لا 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 يدخل فيها. نعم يوثق، هذا ما يوثق. نعم لا لا، في الاقتراض لابد من ان ترد عين العملة التي اقترضت بها، لا تتفق على عملة اخرى لانه ستصبح صرافة، يبقى دولار بجنيه ولا بد من التقابض. لكن لو عند السداد، عند السداد انا مثلا اخذت منك في السعوديه مثلا 100 دولار والان اريد ان اسددها لك، فانا اقول لك والله انا اروح لك، هروح مثلا البنك اجيب لك 100 دولار، تقول لي لا ما يحتاجش تروح البنك ولا شيء، هو بكام دلوقتي؟ والله مثلا ب 1700، خلاص 1700 هتلاقي 1700 جنيه، فلا باس، لكن بشرط ان يكون التقابض في المجلس وتفرقتما وليس بينكما شيء، وتفرقتما وليس بينكما شيء، يبقى 1700 خذ ال 1700. طب معك 1000 جنيه، انظر ماذا يعادلها من الدولار، مثلا ال 1000 جنيه يعادلها مثلا 700 يعادلها 70 دولارا، يبقى الصرافه تمت في 70 فقط، ويبقى لك عندي 30 دولار. نعم طيب نبدا. نعم الطعم مع الكيل، طعم مع الكيل. نعم اللي هي الصرافة يعني 100 جنيه بتصرفها لأحد تفكوها يعني، ومعك 90 ما يصلح، لابد 100 بـ100، لابد 100، هذه صرافة، هذه صرافة لابد فيها أيضا من التماثل والتقابض. نعم معك الآن وإيه؟ ماشي احنا قلنا لازم التقابض، اخرت التقابض يبقى ده مخالف كدين لا يجوز، ما يبقى انت اخرت التقابض. نعم ابدأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد شرع الله تعالى لعباده في معاملاتهم نظما كاملة مبنية على العدل لا يساويها أي نظام آخر. وإن من الظلم في المعاملات واجتناب العدل والاستقامة أن تكون مشتملة على الربا الذي حذر الله تعالى منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الآيات. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا، وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد.
لا يجوز للإنسان أن يضمن رجلا في قرض ربوي، لا يجوز له أن يضمنه ولا أن يذله. فالدال على القرض يقول مثلا: المكان الفلاني فيه كذا، واشتري كذا وافعل كذا، الدال على ذلك، والضامن لمن اقترض، والكاتب لهذا العقد، والشاهد على هذا العقد. ومن هنا حرم العلماء أن يعمل إنسان في أي مؤسسة ربوية. ليه؟ لأنه كاتب ربا. طب واحد لا يكتب، واحد بيطبع فقط وطابع، طب واحد ليس كاتبا ولا طابعا، واحد يمسح الماكينات، عامل، نفس المسألة. كل هذا المعنى، كل من شارك في الربا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لأن المشارك كان ماذا؟ كان إما آخذا وإما معطيا وإما كاتبا وإما شاهدا. الكاتب وجميع ما تتضمنه الكتابة، والشاهد وجميع ما تتضمنه الشهادة. طب والضامن؟ الضامن كذلك. ولهذا لا يجوز العمل في هذه المؤسسة. بعض الناس يقول: لو أن الإنسان يعمل في هذه المؤسسة لكن عملا لا يباشر الربا، لا يباشر الربا في ذلك، فإنه يجوز. وهذا الكلام باطل، لأن هذه المؤسسة أصلا قائمة على هذا الإقرار، وكلهم منظومة واحدة، كلها منظومة واحدة، حتى العامل الذي يعمل في هذا الباب فلا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. تريد أن يقول النبي 100 وصف؟ يعني خلاص المعنى مفهوم وواضح، يعني كل من تعاون على هذا القرض، كل من ساعد في هذا. نعم.
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. والله تعالى إنما خلق الجن والإنس وأودع فيهم العقول والإدراك، وبعث فيهم الرسل، وبث فيهم النذر ليقوموا بعبادته والتذلل له بالطاعة، مقدمين أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه أنفسهم. فإن ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا خيار للمؤمن إن كان مؤمنا حقا في أمر قضاه الله ورسوله، وليس أمامه إلا الرضا والتسليم، وليس أمامه إلا الرضا والتسليم التام، سواء وافق هواه أم خالفه، وإلا فليس بمؤمن.
كما نعم قال الله. هذه قاعدة عظيمة جدا يا إخواني. الإنسان ليس أمامه إلا الرضا والتسليم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا خيارة لنا في هذا. اختر ما شئت في زراعتك، في تجارتك، في صناعتك، في كل شيء من هذه الأمور كطرق يعني وسائل، طالما أنها لا تخالف الشرع. أما شيء يتعلق بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، يعني قولهم سمعنا وطعنا، أن يقولوا هذا الفعل بعد أن في تأويل مصدر تقديره قولهم. فما كان قول هؤلاء إلا أن يقولوا سمع والطاعة، ليس لك إلا سمعنا وطاعة. والفارق بين البشرية كلها في السمع والطاعة، سمعنا وطعنا، وقوم قالوا سمعنا وعصينا. ولهذا من لم يسمع فما قامت عليه الحج. ماذا بعد السماع؟ سمعنا وأطعنا فعطفت على السمع الطاعة، أو سمعنا وعصينا فعطفت على السمع العصيان؟ فمن سمع وعصى كان مغضوبا عليه وضال، ومن سمع وأطاع كان منعما عليه. واختر لنفسك يا عبد الله، اختر نفسك أي الطريقين. خلاصة الدين يا أحبابي، خلاصة الدين سمعنا وأطعنا، سمعنا واخترعنا، سمعنا ورأينا، سمعنا ولنا وجهة نظر، سمعنا وهنشوف، سمعنا وبعدين، سمعنا وهراجع شيخي، سمعنا. أبدا ليست إلا كلمة واحدة، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والله يقول إنما كان قول المؤمنين، هذا قول المؤمنين، هذا قول عباد الله، هذا القول الذي يفرض عليك مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان أن تكون وقافا عند كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رأيت تلعثما في جوابك أطعنا، فارجع إلى قلبك، فإنه ناتج عن تلعثم في القلب، ناتج عن أن قلبك عليه من الران ما حال بينك وبين سرعة الاستجابة. سرعة الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه لما كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه لأنه في الصلاة، فلما فرغ من صلاته جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. إذن هذا الفارق بيني وبينك بيني وبين الصحابة، سمعنا وأطعنا. الطاعة طاعتي أنا، سمعنا وأطعنا. أما الصحابة سمعنا وأطعنا. الصحابة لئن قال ذلك فلقد صدق. الصحابة كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه، كأنك تعرض بنا. الصحابة عرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نبأ غضبان كما في الصحيحين من حديث من قصة عمر لما قال له للنبي رجل سأل النبي فمنهم من قال يا رسول الله من أبي؟ قال فلان وهذا، يقول من أبي؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألنا عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فعرف عمر غضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال نستغفر الله يا رسول الله ونتوب إلى الله. فقد كانوا يتعاملون مع ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينتظرون أمره. ولهذا ما كان لنبي أن يقيم هذا الإسلام العظيم الذي الباب الواحد فيه ربما يبقى الواحد يعلمه الأمة في 23 سنة، ما كان نبي يقيم هذه الأمة إقامة عظيمة في هذه المدة إلا لأن القوم كانوا يسمعون ويطيعون لا تلعثمون. سمعنا وطعنا، هذا فارق عظيم جدا، فارق عظيم. لكن الإنسان يتلعثم، الإنسان يشاور، الإنسان يتراجع، الإنسان يعرض النص على الهوى، ليس الهوى على النص. أخذ من النصوص ما يوافق هوايا وأرد منها ما لا يوافق هوايا، ليس هذا مقتضى الإيمان العظيم. مقتضى الإيمان أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول وقوة الله عز وجل، أن تخرج من اجتهادك ورأيك إلى النص الشرعي الذي لا اجتهاد فيه، وتقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ألا إن الخمر قد حرمت. تخيل الصورة هذه معي، حديث أنس الصحيحين، تخيل الصورة هذه معي، أناس يشربون الخمر، أناس الخمر يملأ البيوت، تجارة وشرب، تجارة وشرب، مال وشراب، مال وشراب. إذا بمنادي ينادي في الطرقات، ما يدق الأبواب، يا أبا طلحة إن الرسول قد أرسلني إليك وقال إن الخمر قد حرمت. فطبيعي أن يكسر جرار الخمر طبيعي، لأن النبي قد عين أبا طلحة، أرسل إلى أبي طلحة: يا أبا طلحة اكسر الإناء. لكنه منادي، ينادي في الطرقات، في الطرقات: ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا كان من الصحابة رضوان الله عليهم؟ يقول أنس: كنت أسقي أشياخا أعماما لي في البيت، فلما سمع المنادي ماذا قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذا. أخذ شبروخه وكسر آلية الخمر. ما قال أبيع، ما قال طب نسأل عن حكم البيع، ما قال طيب الحل في العندي هذا ماذا أصنع فيه، طيب أنا كنت مدين، طب أنا كان عندي مثل الآن الذي يستفتيك ويريد أن يكون معك، هذا قول حرام يا شيخ، طب شوف في بقى 100,000 جنيه يعني حرام، أترك هذا. بس يا شيخ أنا كده خسرت مالي، أموالي في التأمينات، أموالي في البنك، أموالي كنت أتعامل معاملة ربوية. طب أنا تبت إلى الله الآن ومالي راح علي، خلاص خد 100,000 هوت واستغفر الله. يبقى الشيخ عنده رصيد كده، وانت خد 50,000 دول واستغفر الله، وانت خد عقد شقة هيت وقول استغفر الله، وإلا ما في توبة. معصية يبقى في توبة، ماذا يترتب على ذلك؟ فليترتب ما ترتب، طالما أنه سيترتب رضا الله عز وجل. ولهذا قال الصحابة: سمعنا وأطعنا. فأراقوا الخمر حتى خاض الناس في الخمر بطرقات، ما في لحظة للتفكير، ما في لحظة. أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت، فداروا وهم كذلك. ولهذا الفارق بينهم من الصحابة فارق كبير ضخم. حينما نتكلم عن صحابة رسول الله، نحن ما نتكلم عن كما يقول بعض الناس: هؤلاء رجال ونحن رجال، إنما نتكلم عن أمة قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجيهوا بالخطاب أولا ونحن تابع لهم. لكن أمة الصحابة خير أمة ومن تبعهم بإحسان. أنا ندخل في هذه الأمة أم لا محل نظر، أما الصحابة يدخلون في هذه الأمة أم لا أصالة. فالصحابة يدخلون في النص أصالة ونحن لهم تبع، والذين اتبعوهم بإحسان. كل مدح في القرآن للمؤمنين: الصحابة أصالة ونحن تبع. الصحابة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. الصحابة ونحن تبع، تبع. فهذه خلاصة الشريعة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الصحيح أن بريرة رضي الله عنها لما عتقت، وكان زوجها مغيث، لما عتقت تركت مغيثا، تركت مغيثا. ولهذا جاء في الصحيحين: كان في بريرة 3 سنن، سنن الأمة حصل لها تشريع في 3 أمور بسبب بريرة. من هذه 3 أن الأمة إذا عتقت تحت العبد وصارت حرة، خيرت بين أن تبقى معه وبين أن تترك، فتركت مغيث، وكان يحبها حبا جما، حتى كان يمشي وراءها في الطرقات يلح عليها أن تبقى معه، حتى رقى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لصاحبه: ألا ترى ما يصنع مغيث؟ ثم دعا بريرة رضي الله عنها وقال لها بأن تبقى مع مغيث. فماذا قالت بريرة؟ هذا شأن الأمة في الأمة، فكيف شأن الصديق؟ فكيف شأن خديجة؟ فكيف شأن عائشة؟ سبحان الله. قالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ والفرق بين الأمر والشفاعة بين السماء والأرض، بين ما يلزم وبين ما لا يلزم. قال صلى الله عليه وسلم: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. لكن لما أمر النبي كما أمر زينب بنت جحش أن تتزوج زيد بن حارثة، ما كان لها بد من أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت. فهناك فرق بين شفاعة وبين أمر. فالأمة ما كانت تخالف أمرا أبدا أبدا، ما كانت تخالف أمرا أبدا. ففرق كبير جدا. بعض الإخوة مهما تكلم في المنهج والعقيدة وصفاء المنهج وصفاء المشرب، ومهما تكلم في سلبيات شيخ، ومهما تكلم في هذا، هو خط ثابت، هو 4 أرباع، ربع القبول في في المنهج ده مغلقه قبل ما يجي ورمي المفتاح فين في البيت، وفيه ربع قيام ليل وربع ختمات قرآن وربع التعرف على الإخوة، خلاص فهو مشغل الثلاث أرباع. يصلي كويس ويختم ختمات كويسة ويقوم بالمسألة دي، أي حاجة تيجي الربع ده مفتاحه أصلا في البيت، مفتاحه في البيت، فيعود كما جاء كما جاء، ما استفاد شيء. وهذا من خذلان الله له. وليقل الإنسان كما كان يقول الجاهلي الأول، الجاهلي أسمع فإن كان خيرا اتبعته وإن كان شرا ابتعدت عنه، اسمع خذ هذا، إما أن تقبل إن وافق حقا أو ترد. فالإنسان ليه يمشي على خط واحد؟ ليه الإنسان يا إخواني ما يرتقي؟ أليس الإيمان يزيد وينقص؟ ليه الإنسان قلبه لا يتغير مع كل نص مع كل آية؟ هو القرآن نحن نسمعه في الصلاة قرآن فقط عشان نختم ختمتين؟ لا يا إخواني، هذا القرآن لنتربى عليه. ولهذا أكبر حلقة علم سماعنا القرآن، أكبر حلقة علم أن تتعلم وأن تسمع القرآن عقيدة ومعاملة وأحكاما وأدابا تمر معك الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين خلاص احنا بدأنا بقى المفصل اهو بقى إلى التين ويختم بقى، طيب انت فين في المفصل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرلوا بالقول كجار بعضكم لبعض. ما يشغلك صوت الإمام؟ صوت جميل الإمام أدى هذه الآية كذا، بقي ربعين هنختم، الإمام هيختم عند الحجرات، الإمام يختم عند القف، الإمام ماذا يقرأ إخواني؟ هذا الذي يحرك قلوبنا، هذا الذي ينبغي أن يكون. أنا مع آية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنا مع الآية لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، أنا مع الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنا مع الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أنا مع الآية إنما المؤمنون أخوة، أنا مع الآية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أنا مع الآية اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، أنا مع الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا مع الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم، أنا مع الآية يمنون عليك أن أسلموا كل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أنا مع الآية ألهاكم التكاثر، أنا مع الآية قل هو الله أحد. أكبر حلقة علم يا إخواني صافية نأخذها سماعنا القرآن، سماعنا القرآن 30 جزءا، أكثر من 6000 آية تسمعها مرتين في شهر واحد، ما خرجت بهداية. فإذا فرق بين البشر سمعنا وطعنا، سمعنا وعصينا، ويدخل تحتها كل أبواب الدين. سمعنا وطعنا عقيدة، سمعنا وطعنا عبادة، سمعنا وطعنا معاملة، سمعنا وطعنا مسلكا. يا ابن أخي تعالى ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، ليست آية في القرآن، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقولها خليفة، يقولها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قبل أن يموت بلحظات، ينصح لهذا الشاب تعالى يا أخي، تعالى يا ابن أخي تعالى ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ينصح بهذا قبل أن يموت. ادخلوا في السلم كافة، ما يقول هذه مسألة فرعية ولا مسألة شكلية ولا مسألة كذا أبدا. فإذا هذا هو إخواني، هذا هو الإنسان، يا ترى يأتي هذه العشرة أيام يسمع كلام أهل العلم ويعود كما كان هو هو، حزبي حزبي، مرجئي مرجئي، مع شيخ هو مع الشيخ مهما يقال؟ ليه ليه يا أخي، ليه 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 يا أخي؟ تحول، تغير، ارتقي، يزيد الإيمان بالطاعة. وإذا ما أنزلت سورة سورة فمنهم من يقول أيكم زادته زادته، مش أيكم اعتقد ما فيها، أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين في فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ماذا قال؟ يعني ما شغلنا، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على القلب، ما انتفع، ما استفاد، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فهل تزداد هدى وتقوى مع هذه، أم أنت على حال واحد؟ يا ترى انظر لنفسك، مع كل آية الإنسان لابد أن يتعلم وأن يتربى وأن ينظر إلى منسوب الإيمان في قلبه، منسوب الإيمان في قلبه. ولو أن كل واحد، لا سيبا 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 سيبا، ولو أن كل واحد هلك عند شيخ، وآخر هلك عند جماعة، وثالث هلك عند أصل، ورابع هلك عند رأي. لكن الإنسان ينبغي أن يكون، أن يدور مع الحق حيث دار. فإن أحد لا ينفعك يوم القيامة، أبوك ما ينفعك، شيخك ينفعك، قبيلتك ما تنفعك، شيخك ينفعك، زوجتك ما تنفعك، شيخك ينفعك، ولدك ما ينفعك، شيخك ينفعك. ما قرأت قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ ما قرأت هذا؟ والله ما ينفعك أحد، والله ما ينفعك أحد. بعض إخواني يتصل علي من المملكة يقول والله أنا عايز أضع صدقة وكذا، والله أنا يعني نشيط عنده ما شاء الله، يعني أشعر بأن إيمان زايد في هذه، ولهذا أراد أن يتصدق صدقة يعني وكذا. فقلت له شوف يا أخي، وكل وهذه نصيحة لي ولكم يا إخواني، نعمل لأنفسنا قبل أن نموت، والله لن يعمل لنا أبناؤنا إلا أن يشاء الله. والله لو تذكرني ولدي بدعوة ما أبره، ما أبره والله لو يذكرني بدعوة، لكن ولدي لن يتصدق عني، ولدي لن يبني لي المساجد، ولدي لن يطعم لي المساكين واليتامى والأرامل. فقلت لأخي هذا ستترك مالك لأولادك وزوجتك، مالك سيكون تركة، بنت فلان هتاخد وابن فلان هياخد وزوجة ابنك، مالك هذا سيشترى بعشش في بلطيم وعشش في جمصة وسيارات أحدث موديل، مالك هذا؟ فاجعل نفسك وريثا من الورثة، ولكن خذ حصتك من اليوم قبل أن تموت. لن أضيع أبنائي، إنك إن تظهر ورثتك أغنياء حبوا من أن تتركهم عالة ليتكففوا الناس، لكن لماذا يجعل الإنسان نفس أحد الورثة؟ أنا وريث هذه التركة، أرث مالي قبل أن أموت، أجعل لنفسي نصيبا حصة، وهي ما تسمى بالوصية والصدقة. من يصلي عنك يا يزيد بعد موتك؟ من يصوم عنك يا يزيد؟ فالإنسان يا إخواني يسعى في حياته إلى أن يعمل نفسه، لن يكون أحد أحرص علي مني مهما كان ولدك بارا، بارا ما في أبر منا بآبائنا وأمهاتنا، ولكن ما حصتهم، ما نصيبهم؟ اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أبي، اللهم تجاوز عنهم لو تذكرناهم. لكن أينما نخرج من أموالنا، أينما نخرج من، فلهذا ينبغي الإنسان أن يعمل هذا قبل أن يموت، أن يكون له حصة في تركته. فمالك ما أنفقت ومال ورثتك ما أبقيت، والنبي قال أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ قال كلنا يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال ورثته. قال مالك ما أنفقت ومال ورثتك ما أبقيت. أنت قدمت ورثتك على نفسك، كفرت لهم، وأما أنت لقيت الله عز وجل مفلسا أو صاحب نفقة قليلة. فعمد الدين يا إخواني على هذا، سمعنا وأطعنا، عمد الدين على هذا. وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذا يمشي معي في كل شيء، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في أي شيء. سمعنا وأطعنا، أول ما يصلون الحق أتعود هذا، يجب علي أول ما يصلون الحق سمعنا وأطعنا. ليه أتلعثم؟ ليه فلان يسبقني؟ ليه فلان هذا يسبقني؟ ما يسبقني أحد، كما قال الحسن إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل، ما تجعل أحد يسبقك إلى الله، سارع بادر. نعم.
فلا خيار للمؤمن إن كان مؤمنا حقا في أمر قضاه الله ورسوله وليس أمامه إلا الرضا والتسليم التام، سواء وافق هواه أم خالفه.
ابن مسعود يقول لزوجته زينب أخرج زكاة لنا نحن أولى وأحق، قالت لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الفتوى من الرسول أولا صلى الله عليه وسلم. البشير لما خص بعض أولاده بعطية ذهبت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد نرجع إلى الرسول، هذا جائز أو غير جائز؟ نعم.
وإلا فليس بمؤمن كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا تبين هذا فاعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين، قسم يختص بمعاملته سبحانه وتعالى كالطهارة والصلاة والصيام والحج، وهذا لا يستريب أحد في التعبد لله تعالى به، وقسم يختص بمعاملة الخلق وهي المعاملة الجارية بينهم من بيع وشراء وإيجار ورهن وغيرها. وكما أن تنفيذ أوامر الله تعالى والتزام شريعته في القسم الأول أمر معلوم وجوبه لكل أحد، فكذلك تنفيذ أوامره والتزام شريعته في القسم الثاني أمر واجب، إذ الكل من حكم الله تعالى على عباده. فعلى المؤمن تنفيذ حكم الله والتزام شريعته في هذه وذاك وبعد. فهذه أسئلة عن البيع وشراء واستعمال الذهب موجهة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تفضل بالإجابة عليها سائلا الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو سمعها، وأن يعظم الأجر والمثوبة لمن كتبها أو طبعها أو نشرها أو عمل بها، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السؤال الأول: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل الكسر ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماما، يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟
نعم، يعني يعطي ذهبا قديما ويأخذ ذهبا جديدا، الوزن هو الوزن ولكن يعطون أجرة التصنيع هي المصنعية، فما حكم ذلك؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديئة ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
بالدراهم، ومن هذه بالدراهم، يبيعوا التمر الرديئة بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
بالدراهم الموجودة، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز،
لأن النبي قال: فمن زاد أو استزاد. فهذه زيادة المصنعية، هذه زيادة الذهب بالذهب، لو كانت الجرامات هي الجرامات فالمصنعية زيادة، والنبي يقول: فمن زاد أو استزاد، كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد. نعم.
وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق.
انتبهتم؟ أن يباع الذهب الكسر بثمن، بع هذا وخذ المال واشتري هذا وادفع المال، لكن من غير مواطأة ولا اتفاق، حتى لا تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، فعاد أيضا إلى ذهب بذهب مع الزيادة، عاد إلى ذهب بذهب مع الزيادة. فلهذا كما قلنا لك الطريق الصحيح أن تدخل محل الذهب تبيع ما عندك، ما معك، تبيع ما معك ثم تأخذ الثمن، تقبض الثمن، ثم انظر ماذا تريد أن تشتري من هذا المحل أو من غيره. نعم.
وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج. المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر إذا التاجر تاجر بيع. أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة فلا بأس.
يعني هذه أجر الصنعة ما في إشكال، هذا ليس بيعا، حينما تعطيه ذهبا وتقول اصنع لي هذا الذهب، انقش لي هذا ولك أجر على صناعته، هذا لا إشكال، أنت ما بعت ذهبا بذهب، هذا تصنيع، صنع لك ذهب ونقشه وأخذ أجرته على ذلك، هذه أجرة. نعم.
السؤال الثاني.
نعم. من؟ ما في مشكلة، يعني ما يكون سعر الجيران 600 جنيه و10 جنيه مصنعية، ما في مشكلة، هذا ثمن الجيران. أمس إيه؟ خلاف الربا فيه خلاف؟ يعني يقول أخونا علي يعني مسألة التعامل مع البنوك أو كذا، يقول هذه يعني مسألة خلافية، فأنتم لكم علماء ونحن لا علماء، ونحن نأخذ بكلام علماء. الربا ما في خلاف أصلا، إنما خالف من لا يعرف الشرع أو عارف ولكنه صاحب هوى. ولو أردت من هؤلاء لو أراد أن ينتقب الشرع إلى نطق، ولو أراد أن يقعوا ربا والأدلة موجودة في كتابي والسنة الصحيحة لقالوا، لكن غالب هؤلاء أصحاب هوى. الربا أصلا يعلمه الصغير قبل الكبير، لأنه من الضوابط التي لا تشتبه، فكل قرض جرى نفعا مشروطا هذا ربا. ثم هذه الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق بها في العلة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الضابط فيها يدا بيد ومثلا بمثل. هل هذا اللي بيحصل؟ أن تأخذ مال بمال نفس المثل والتخبط في المجلس. ماذا يقولون في هذا الحديث الصحيح؟ ماذا يقولون في هذا الحديث والأحاديث الأخرى؟ أنت تذهب تأخذ 10,000 ب10,700 جنيه، هذا اسمه إيه؟ هذا يد بيد؟ لا. هذا مثل المبيت؟ لا. خلاص طيب، من أين يأتي الحل؟ من أين يأتي الحل؟ يقولون نحن نأخذ منك ونتاجر ثم نعطيه. طيب التاجر هذا يعرف أرباحه سلفا؟ يعني يوم ما أعطي بأخذ 7%، ما شاء الله تبارك الله، من الذي هذا يعرف أرباحه قبل أن يضع ماله؟ من الذي يعرف أرباحه؟ المضاربة معروفة، أخذ مال ثم أتاج في نهاية العام بعد تجارة عام نحصي، يخرج لك 7%، 10%، 20%، 30%، وهكذا على حسب الربح والخسارة. لكن البنك ما في خسارة، حسب ربح وخسارة لا. ولهذا حتى لو تاجر لك واحد بالمال ثم قال لك في المكسب ويكون مشاعا كمان وليس عليك بالخسارة، فهذا باطل ما يصلح. ولو أخذ مالا وقال أعطيك 500 جنيه في الشهر، ما يصلح، فضلا أن يأخذ المال ويحدد لك نسبة سلفا ومسبقة. فأي شبه في هذا أصلا؟ أي شبه؟ لا تجارة تمشي ولا شيء، لها صفة واحدة، قرض جر نفعا. ولهذا ويأخذ قرضا ليعطيك نفعا أو يعطيك قرضا ليأخذ نفعا. ولهذا كلمة بنك تساوي قرض بفائدة. خلاصة هذا في البنك وفي غير البنك أي مؤسسة. فمن أين يقال علماء اختلفوا؟ علماء مين؟ من العلماء دول اللي اختلفوا في هذا؟ خالفوا، مش اختلفوا، خالفوا. فرق بين العالم إذا خالف والعالم إذا اختلف. اختلف يعني له حظ من النظر والاجتهاد، لأن الأدلة تحتمل، الأدلة تحتمل. أما نختلف في التورق، مثلا رجل يريد مالا 100,000 جنيه ولا يجد من يقرضه، فذهب إلى فلان واشترى سلعة بالتقسيط ب100,000 وأخذ هذه السلعة وباعها في السوق ب80,000، أخذ 80,000، ولهذا الرجل عليه في ذمته الذي باعها باع السلعة له وهو غير الذي باعها عليه له عليه 100,000. فهذه اختلف العلماء في ذلك بين مبيح وبين حاضر وبين جاعل ذلك جائزا عند الحاجة. هذه نعم محل نظر ومحل اجتهاد، لكن الذي يخالف النص يقال خالف، ما يقال اختلف، يقال خالف. فعلماء خالفوا مش علماء اختلفوا، علماء خالفوا، خالفوا. فمن خالف في عقيدة عليها الأمة، من خالف في معاملة عليها الأمة، هذا يكون خالف العلماء، خالف العلماء مش اختلف. نعم. خلاص يرضى الناس بتبادل الزوجات، يعني إذا جعل المناط في المناط هو الرضا، خلاص الناس زي ما بنسمع في الجرائد كده أو في وسائل الإعلام في تبادل الزوجات، خلاص الناس راضية. يا أخي هو ده راضي أن يكون زوجته عند فلان الليلة والتاني ياخد زوجته الليلة، خلاص في تراضي، ما في مشكلة، في تراضي. الرضا لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، الرضا ما يغير شيئا. الرضا الشرعي لابد يتبع الحكم الشرعي كما قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولهذا قال بعض السلف، مر معنا الأثر هذا في التفسير: كل من صداق امرأتك فإنه الهنيء المريء، أو هل أكلت من صداق امرأتك فإنه الهنيء المريء، لأن الله قال فكلوه هنيئا مريئا، فجعل ما تعطيه المرأة بطيب نفس منها لزوجها هنيئا مريئا. خذ يلا من الهنيء المريء، بس اوعى تبلعه ولا تأخذه قصرا، لا، تعطيك المرأة إياه. فإذا التراضي هذا يكون بعد الشرع، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة لما قال أهلها نعطيك هذا نكاتبك على 9 أواقي في كل سنة أوقية على أن يكون ولاؤك لنا، طبعا ولاء لمن أعطى، وأنتم أخذتم الثمن أصلا، إنما يكون الولاء لمن أعطى ليس لكم أنتم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم من برا وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فلا يكون التراضي إلا بعد موافقة الشرع. نعم. وحقيقة الأمر ما في تراضي أصلا، من الذي يريد أن يأخذ 100 ويدفع 110؟ ما في تراضي، ما في تراضي، لكن ما أمام إلا هذا الحل. زي الحاكم لما يقول أنا راضي بالمظاهرات، لا والله ما أنت راضي بالمظاهرات يا رجل، أنا راضي، لا والله ما أنت راضي أصلا، هو في حد عايز الناس تشغب عليه؟ لكن الناس لن يجعلوا في هذا المكان إلا أن يضع لهم هذا القانون، ولا في حاكم بيقول اعترضوا علي، وفي حاكم بيقول اخرجوا علي، ما في حاكم يقول هذا أصلا، لكن هذا بموجب قانون عنده. فهذا أمر معروف، يعني في أحد أنا وأنت نتمنى اللي يعطينا قرضا يأخذه كما هو قرض حسن، كما يقال خذ 100 وردها 100 جزاك الله خيرا رجل طيب، لكن خذ 100 وردها لي 120,000 حتى ولو كان يرضى، لأن هذا واقع الآن، ولا غير راض، غير راض أصلا. المهم يعني حتى ولو كان التراضي موجودا هذا لا يغير في الوصف الشرعي. نعم.
السؤال الثاني.
نعم. ما انت تأخرت يا ابو يوسف شوي، احنا قلنا دي المسألة قبل ما تيجي، لو طالما الجنس واحد فمهما اختلفت الانواع اخذت حكم الجنس، يعني ده بعيار 18 عيار 24 عيار 21 كله جرام بجرام، ذهب بذهب، كذلك العملات كلها، الدولار جنس، والجنيه جنس، واليورو جنس، فإن بعت يورو بيورو لابد من التقابض والتماثل، يورو بجنيه يلزم التقابض فقط والتماثل لا، يعني يورو ب24 أو 21 أو 22 ما في إشكالية، نعم. تحت الحساب يعني. ما في مشكلة لو أن الشراكة لابد أن يكون الاتفاق على الربح بجزء مشاع، يعني ما يصلح يقول الربح مثلا أنت لك في السنة 1000 جنيه 5000 جنيه، ما يصلح، لكن يقول لك 5%، لك الربع، لك العشر، لك الخمس، لك كذا. فإذا كان يعطيه مبلغا تحت الحساب شهريا، يعني أنا أعطيك مثلا 100,000 جنيه لتتاجر فيها، لكن أنا رجل أحتاج إلى مصاريف، فأعطيني مثلا 1000 جنيه تحت الحساب من الأرباح، ونأتي آخر السنة تجرد خرج لي 20 مثلا ربحا وصلان 12,000، يبقى باقي لي 8. طيب طلع لي 6 وأنا وصلان 12، يبقى علي 6، وهكذا ما في إشكال. ما في مشكلة. قال يعني كيف تحت الخبر؟ لا، الأول هو اشترط عليه، يعني كيف اشترط عليه؟ يعني يبيع له القديم واشترط انه يشتري منه الجديد؟ طبعا. نعم.
السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم، ويأخذون عليه أجرة تصنيع؟ أجاب رحمه الله تعالى قائلا: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله، والحكم فيهما واحد.
نعم.
السؤال الثالث: إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز، فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل.
هذه المشكلة بقى، أن يقال للرجل لا يجوز، لا يخالف شرع، يقول أهل العلم ليس لهم معرفة مثل هذا، يعني ما للعلماء وتجارة الذهب؟ وأصحاب السيارات يقولوا ما للعلماء وتجارة السيارات، والفلاحون سيقول ما للعلماء والزراعة، وأصحاب الهندسة سيقول ما للعلماء والهندسة. العلماء يخبرون بوحي، والوحي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. العلماء هم أهل الفتية في كل باب من الأبواب. الطب يحتاج إلى العلماء، الهندسة إلى العلماء، الزراع إلى العلماء، التجار إلى العلماء. ما في مسألة على وجه الأرض، على وجه الأرض، إلا وهي في حاجة إلى العلماء. لكن نعم، العلماء يعلم أنهم لا يجيبون في مسألة حتى يعلم العلماء توصيف المسألة. التوصيف يرجع فيه لأهل الدراية. يعني أنا مثلا دلوقتي سأسأل عن مسائل في الطب، مثلا مسألة الموت الدماغي، التلقيح الصناعي، مسألة اختيار الجنس المولود الآن، مثلا مسألة كذا، الأشياء هذه، خلاص، فيرجع فيها الأطباء. يعني اختيار الجنس الجنين هذا تعملوا إيه؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في التلقيح الصناعي هذا أو كذا؟ ما الذي يحصل؟ أهل الخبرة من أطباء، من مهندسين أو كذا، يوصفون. ثم أهل العلم يأخذون التوصيف هذا ويسقطون عليه الأحكام الشرعية. قال لك والله اختيار جنس الجنين هذا ذكر ولا أنثى، بنجيب الحيوانات هذه، والحيوانات دي فيها صفات ذكورة وأنثى وكذا، المهم عملي مسألة فرز يعني، وبنزرع هذه ونترك هذه، بس فقط هذا الذي يحصل. طيب حينئذ يقول العلماء لا إشكال، كالذي عنده حب أرز وذرة وكذا وكذا، وبيضع في الأرض أرزا يخرج أرز، يضع ذرة تخرج ذرة، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك، طالما أن هذه العمليات عمليات مأمونة وفي محلات مأمونة. مثلا يعني مثلا يسألون مثلا في المعاملات التجارية، البورصات وما البورصات وكذا والأشياء دي، أو التسويق الشبكي والهرمي. طيب يا جماعة تعالوا يا أهل الاختصاص، ماذا يحصل؟ والله يحصل أن العضو بيشتري سلعة، وهذه السلعة اشترى بالمال، ثم يقنع آخرين، كلما أقنع بعض الناس دخل هؤلاء تحت مظلته، عضو يمين عضو شمال، كل واحد بيشتري وهكذا حتى يصل في نهاية الشهر أو في نهاية شهرين أو ثلاثة إلى آخر ذلك، على حسب ما من اشترى منك وما تفرع عنك، على حسب يكون العائد بعد ذلك. يقول لك خلاص أنا بشتري وببيع عادي، والناس بتشتري السلعة، والسلعة والله جميلة جدا وسلعة مضمونة جدا وما فيها أي إشكال ولا في غرر، السلعة ممتازة جدا في السوق 600 جنيه 600 جنيه بشتري السلعة وخلاص. ولما بقول واحد اشتري السلعة ما بتحكش عليه، السلعة موجودة، السلعة هذه ملغاة لا عبرة بها، خلاص وصفت اتضح أن هذه السلعة لا حقيقة لها. لماذا؟ المراد العائد وليس السلعة، وإن كانت السلعة موجودة لكن المراد العائد وعليه. فإنك حينما تقنع من يشتري تقنعه بالعائد لا بالسلعة، يعني أنت بتقول له تعال أنا عندي بضاعة كذا، اشتري هذه الغسالة، اشتري هذه المكنسة، مكنسة جميلة جدا ممتازة، موتور ياباني وتقفيل ما أدري إيه وغاية في الجمال، لا اشتري ذيت، ولما تشتريها وأقنعت أحد هيكون تحت إيه لوائك، وهكذا ممكن دخلك في شهر 20,000 جنيه 30,000 جنيه، مشروع كويس جدا جدا. ولهذا ترى هؤلاء لحست عقولهم، يجلس في مترو يقنع من حوله، يجلس معزوم في غدا يقنع من حوله، حياته كلها إقناع، لأن كل واحد يدخل في شبكته يزداد عائده. فالناس يقنعون بعضهم بماذا؟ بالعائد ولا بالسلعة؟ بالعائد، مع أن المشترى في الظاهر والسلعة صارت مالا بمال، صار فيها جهالة العائد، صار فيها غرر، صار فيها الإضرار بالشركات الأخرى، من لم يفعل هذا سوف تبور سلعته. ولهذا كل هذه الشركات ماي واي ولا ما، كل هذه الشركات بجميع أصنافها قائمة على المعاملات المحرمة، كلها قائمة على المعاملات المحرمة، لا يجوز أن تشترك في أي شركة من هذه الشركات ولا أن تدخل في هذا، ودعك السلعة وكذا سلعة جيدة ولا غرر، كل هذا ليس حقيقة، إنما الحقيقة تبادل الأموال بأموال. ولهذا تدفع 600 جنيه، لكن 600 جنيه دول أنت بتدفع 600 جنيه 600 جنيه دول هيجيبوا لك عضو كذا وعضو كذا وعضو كذا وعضو كذا إلى أن تصل إلى آلاف مؤلفة. نعم الفخار بأرز ما في إشكال، لأن العلة مختلفة. لا وأيضا إذا باع مثلا واحد عنده محل يعني تجاري، تشتري منه زيت وسكر وكذا وملح وأشياء من هذه الأشياء وتسدده آخر الشهر، هذا أيضا لا إشكال فيه. نعم، لكن هتأخذ منه 100 جنيه في هذا لابد تعطيه 100 جنيه. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى على هذا السؤال قائلا إن هذا يعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة.
ربا نسيئة وربا الفضل يا أخوان، ربا الفضل يعود إلى زيادة. هذا كيلو تمر بكيلوين، هذا ربا فضل. طيب ربا نسيئة، كيلو تمر بكيلو تمر في غير المجلس، ده نسيئة، يعني ما عاد إلى عدم التقابض فهو نسيئة، وما عاد إلى التفاضل فهو فضل. وقد يجتمع الفضل والنسيئة، بمعنى أن أعطيك كيلو تمر بكيلوين في غير المجلس، يبقى اجتمع لنا الفضل والنسب. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره الحديث، قال فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك، فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله، لأن أهل
العلم لا يعلمون الغزو الفكري، وأهل العلم لا يعرفون أساليب الغرب، وأهل العلم لا يعرفون زراعة ولا صناعة، وأهل العلم غير فقهاء بالواقع، وأهل العلم لم يدرسوا هذه المسائل، وأهل العلم ما لهم ولواقع مصر، وأهل العلم ما لهم ولواقع الأردن، وأهل العلم ما لهم ولأمريكا، وأهل العلم ما لهم وللجهاد، وأهل العلم خلاص انتهت المسألة، فصلوا فصلوا الناس عن أهل العلم. نعم،
لأن أهل العلم كما وصفهم أهل علم، والعلم ضد الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صح أن يسميهم أهل علم، وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.
نعم.
السؤال الرابع: ما الحكم في أن بعض
أهل العلم ولاة أمور؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء، الأمراء في باب سياسة وقيادة جيوش وترتيب حروب وغير ذلك وتدبير دولة، وأهل العلم هم الذين يرجع إليهم، حتى الحاكم يرجع إليهم: هذا العمل جائز، هذا العمل ممنوع، هذا العمل كذا. فإن كان الحاكم هو العالم وهو الحاكم فهذا نور على نور. فالشاهد أهل العلم من ولاة الأمور، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
السؤال الرابع: ما الحكم في أن بعض المحلات الذهبي يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدا؟ أجاب رحمه الله قال: هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل.
نعم.
والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.
نعم.
السؤال الخامس: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظا بين أصحاب محلات الذهب، أم يكفي بمثل أن يأخذ منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ أجاب رحمه الله: الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له، وكان الثمن معلوما عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهم، فإن هذا لا بأس به، لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل.
يقول: فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أن يبيعها له، وكان الثمن معلوما، أصلا هذا ليس وكالة، هذا إنما هو شراء، وبالتالي الربح له هو. هذا لو افترضنا وكالة ما في مشكلة، يعني أنا مثلا عندي أدوات منزلية، فعندي كشف كله كامل إلا خلاط فرنسي مثلا، فأذهب أخذه من المحل الآخر، من محل إيجاري يعني، وأبيعه للرجل. أنا بعته له مثلا ب3000 جنيه، أعود فأحاسب صاحب المحل هذا مثلا ب2500 أو 2700 على حسب السعر المعروف، والمكسب كله لي أنا. هذه ليست وكالة، ولست وكيلا عن هذا الرجل، أقول مثلا لو أنا بعت لك خلاطا ويعطيني مثلا شيئا على هذه الوكالة، طالما هذا عرف بيننا. هذه ليست وكالة، هذا اشترى الخلاط وباع الخلاط، فيكون ما العرف، العرف ما هو يكون هنا ما الصورة، ما هي صورة بيع وليس صورة وكالة. طب صورة بيع، شرط في البيع العلم بالثمن والمثمن، لازم أكون عارف وأنا واخذ البضاعة هذه أكون عارف الخلاط بكام. فإذا كان هذا السعر معلوما معروفا الاختلاف فيه فلا إشكال، ليس باللازم اللفظ، زي ما أنت دلوقتي بتروح تأخذ كيس عيش معروف ده بجنيه عيش، تأخذ الكيس عيش وتمشي، أو تأخذ الكيس وتعطي الجنيه، ولو أخذت وروحت معروف الثمن. المهم العلم، العلم هذا بقى بعرف قائم، العلم هذا بسعر موجود على البضاعة، المهم لابد من العلم، لأن ممكن أخذ منك الخلاط وأنا لا أعلم الثمن وبيعته ب3000، جيت بقى حسبك يا صاحب المحل على الخلاط قلت له الخلاط ب3200 يا عم ده أنا بايعه ب3000 أصلا وعايز أخذ مثلا في ربح كذا، يقول لا والله الخلاط ب3200 أصل البضاعة غلت، البضاعة غلت، يبقى يقع خلاف. لكن أخذ منه الخلاط أقول له يا فلان أنا الخلاط ده عاوزه بكام، الخلاط ب3000 ب2700 أروح أنا بقى أبيعه لا إشكال في ذلك. فإذا كان بيعا فلا بد من العلم بالثمن. طب وإذا كان وكالة، إن كان عرف قائم بتحديد عائد الوكالة هذه أو أجرة الوكالة ما في إشكال، وإلا أيضا يلزم الاشتراط في هذا أن يكون معلوما، لابد أن يكون هذا معلوما حتى لا يقع نزاع بين الناس. أنت وكلتني في بيع الخلاط هو ب 2700 بعته بثلاثة، أنت عاوز تأخذ 200 جنيه وكلتك وصاحب السلعة يأخذ 100 جنيه فقط، صاحب السلعة عاوز يعطيك 50 جنيه فقط، أنت أنا عملت الحاجة، أنت أخذت الخلاط وبعته، أنت عملت إيه يعني؟ عايز يأخذ 250، يقع النزاع والخلاف. فلا بد، لا بأس بالأجرة على الوكالة، لكن لابد أن تكون معلومة، لابد أن تكون معلومة. يبقى لابد من تحديد المعاملة حتى لا يقع نزاع بين الناس. نعم.
السؤال السادس: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحال، حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم الثاني؟ أجاب يعني رحمه الله تعالى.
السؤال أنه بيشتري ذهبا وبيشترط أنه إذا ما أعجب الذهب الزوجة يعود فيستبدل بذهب آخر أو يرد الذهب ويأخذ المال، فما حكم هذه المعاملة؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى قال: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله، فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد، هذا هو الأفضل.
نعم، الأفضل يأخذ الذهب ويذهب إلى زوجته يقول له أنا سأعرضه عليه، أعرض الذهب عليه ولا يتم البيع. نعم، أو يأتي بالزوجة تشوف، أو يرسل عبر الهاتف صورة. نعم.
أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك وقال إن المسلمين على شروطهم، ومنهم من منع ذلك وقال إن هذا الشرط يحل حراما وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني هو المشهور من المذهب، وإن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد.
تباتم؟ ما معنى تباتم؟ يعني يقول أهل العلم اختلف هذه المسألة، والخلاف بين الاختلاف بين أهل العلم مناطه ماذا؟ مناطه هل البيع هذا بيع الذهب هنا يأخذ حكم سائر العقود في أن البيع لو وضع له شرط الخيار عمل به؟ أنا الآن حينما أشتري منك بيتا ولكن في خيار في هذا الشراء ما في إشكال، خيار الشرط ما في إشكالي، فالخيار موجود، الخيار موجود، أبيعك سيارة لكن لمدة أسبوع نختار، والله إن بدلي أرجع، هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط شرطا في هذا، شرط بعد شرط الانتفاع بالمبيع هذا مدة معينة، شرط مثلا المشاورة، شرط كذا، ما في إشكالية. فهل يطول عقد الذهب هذا اللي هو أصلا بيلزم التقابض في المجلس يأخذ حكم العقود الأصلية هذه، ولا له حكم خاص لأنه يلزم فيه التقابض؟ فمن قال بأن هذه العقود لا خيار فيها قال ما يصلح، ومن قال هذه كسر العقود قال يصلح. والأحوط بهذا أنه ما يلزم فيه التقابض لا يكون فيه خيار، ألزم في التقابض لا يكون في خيار. وعليه لو بدا لك أن ترجع هذا فبيع هذا بيعا جديدا، يعني أنت اشتريت الذهب وذهبت إلى زوجتك وكذا ما أعجبها أو تريد أن ترجع المال الذهب وتأخذ المال، لا بيع من جديد بقى، بيع الذهب للتاجر، طبعا هينقص لأن المصنعية مش هيأخذها منه أو كذا حسب بقى ما يتفقوا فيما بينهم، لأن هذا يلزم له التقابض في المجلس. نعم. من نجد ذهب؟ احنا ما فين وكالة في الذهب؟ احنا كان الوكالة مش في الذهب.
يعني الصورة دي تنفع في الذهب؟
اللي هو ايه؟ ال
المحل الثاني.
ما فيش اشكالية. ما لا، تشتري من الذهب، من المحل الذهب. لو اشتريت ذهب لان النوع ده مش عندك وعند جارك، اشتري منه وادفع الثمن. ما يصلح تشتري منه وتحدد الثمن ثم تسدد. هذا في غير الذهب والفضة. هذا في غير الذهب والفضة. نعم.
ما معنى قبل أن يتم العقد؟
نعم. هذا حيلة. اللي بيأخذ على وجه الاقتراض هذا حيلة. هو بيختار الذهب. طب روح أقوله اقرضني ذهب. أبدا. أبيعك ذهب. مش اقرضك. واحد بيقرض ذهب. بين المحلات. ليس قرضا.
اي
ماشي. ما هو قرض. هو مش 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 خلاط قرض. هو خلاط قرض. يعني هم بينهم ان هذا خلاط يجيب لك خلاط مكانه ولا بفلوس؟ اللي بينهم، لو انه بينهم هذا التعامل سلف، يعني قرض اخذ خلاط وبجيب لك خلاط مكانه، ما في مشكله. لكن الغالب لا، هو بياخذ الخلاط ويروح يحاسبه بعدين عليه. لو بيع يبقى لابد من العلم بالثمن، لكن لا يلزم التقابض. طالما مش ذهب ولا فضه لا يلزم التقابض. لكن لو انه مثلا ياخذ الخلاط منه ويرجعوا له لما يجي له خلاط، ما في مشكله. نعم. طب ليه بيسيب الذهب؟ ويدفعوا الثمن وكل حاجة. طيب مراسيم بقى عشان يروح يعني محل. يعني محمد بيقول الآن مثلا الزوج بياخذ الزوجة ويذهب إلى محل الذهب، يتم اختيار الذهب وكذا وكذا وشراء الذهب بالفعل، انتهت المعاملة، دفع الفلوس والذهب عند الايه؟ الرجل عند المحل. وبعدين في اليوم التالي يجيبوا بقى الاقارب والاهل وكذا، ثم يستلمون الذهب. ثم يستلمون الذهب. فهل هذه جائزة ام لا؟ يعني هو دفع الثمن واشترى لكنه ابقى الذهب عند الرجل. نقول هذه المعاملة ابقى الذهب عند الرجل من اجل بقى مراسيم، يعني الشكل العام في المجتمع، ان احنا بقى نجيب 5 عربيات ميكروباص ونجيبهم اليوم التالي عشان العروسة تاخد الذهب قدام ال5 ميكروباصات دول مثلا. الآن هذا الرجل دفع الثمن، دفع الثمن والذهب منك، واستطيع أن يأخذه واستطيع أن يأخذه، لكن قال بصفة وديعة هذا عندك إلى أن نأتيك غدا ب5 ميكروباصات، ولو 6 ميكروباصات مش مشكلة، فلا إشكال في هذا الأمر، أن خلي هذا عندك وديعة إلى أن، لأن تم التقابض. وليس من شرط التقابض ان نطلع بالمحل بالذهب، لا خلاص تم التقابض. قلت طب خلي بقى عندك البتاع ضيق لغايه انا رايح اسكندريه، وانا راجع بقى باخذ الايه؟ الذهب، او اجيب زوجتي غدا واخذ هذا، ما في مشكله. لكن لو قال لن اسلم لك الا في الغد، ما يصلح. انما هو سلمه الذهب، ذهب وسلمه خلاص. بس قال له خلي العلبه دي عندك خلاص لغايه ما نجيب الايه؟ السيارات غدا. نعم. لا خلاص انتهى البيع. لا لا انتهى البيع، خلاص انتهى البيع، انتهى البيع. نعم ما يصلح، لازم سدد المبلغ كام. نعم. مين اللي بيشترط ياخد؟ هي المصنع يعني ولا انا ما فهم. يعني الذهب القديم اللي انا هديهوله ب 600 جنيه مثلا. ها ويخصم ليه وبيشتري هو ده ب 600 جنيه هو بيقول انا هاخد الدهب منك ب 590 بس يحدد. انا مالي داخلي بالنسبه اشتري انت مشتري ما انتش وكيل. لو هو ياخد ذهب ويروح يبيع هناك وياخد نسبه على الجرام 5 جنيه ما في مشكله. لكن هو بيشتري منه بيشتري من تحر الدهب ب 600 خده ب 300 خده ب 400 خده ب 500 السعر على ما اتفق عليه ما في مشكله. الكل مخالف الكل مخالف لو يفعل هذا يبقى مخالف. نعم طيب هيخصم بقى ليه من الوزن؟ ما في دمغات ما في دمغات. انت خد الذهب دوت ب 570 550 بس حدد سعر الجرام ووزن ذهبك وادفع الجرامات. ده دي ده ولا تكون دي الدمغه اللي هي ضريبه مبيعات دي الدمغه مش عايده اليه يعني يقولوا الدولة بتاخد منك كذا. يأخذ منه بسعر الجرام كذا ويوزن وياخد جرامات. هو بقى يحسب في راسه بقى ال 2% بتوعه 3% بتوعه براحته يحسب هو ولكن يشتري منك الذهب بكذا بس. نعم نعم تمام. بس القديم معروف ان هو القديم بيشتريه بكده خلاص ياخده 595 يقول هاخد منك ب 595. نعم في الذهب لازم القبض مش تحديد السعر ليس العلم بالثمن لازم قبض الثمن. نعم
ما معنى قبل أن يتم العقد أن يعطيهم دراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا أنها ثمن للذهب الذي اشتراه؟ السؤال السابع ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبا مستعملا نظيفا ثم يعرضه للبيع بسعر جديد فهل يجوز مثل هذا أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزمه حيث أن بعض المشترين لا يسأل هل هذا جديد أم لا؟
يعني بيأخذ ذهب قديم وبيعرضه في البترينة وبيبيعه على أنه جديد فهل هذا يجوز أم لا؟ نعم
أجاب رحمه الله تعالى قائلا الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة. فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك.
نعم يعني ما يصلح هذا غش. من منا يرضى أن يشتري شيئا مستعملا فهذا غش. لكن قل له هذا مستعمل ولكن استعمال خفيف وثمنه كذا وكذا إن رضيت تشتري بهذا الثمن فخير وإلا فلا. نعم وهذا يدخل في جميع أنواع السلع سواء ملابس مستعملة سواء مثلا سيارة أي شيء. لا تبع هذه السلعة على أنها قديمة على أنها جديدة وهي قديمة مستعملة. نعم
السؤال الثامن ما الحكم في من سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟ أجاب رحمه الله تعالى قائلا
ما الحكم في من سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟ نعم
أجاب
هل لابد عين الذهب نفسه ولا لو انصهر وراح مع ذهب آخر المهم انت اخذت العيار نفسه، يعني انت كنت بتدور ذهب 21 واعطاك ذهب 21، هل لابد عين الذهب ولا ممكن غيره؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب، يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كل واحد على حدة، فإذا كان عيار الذهب يختلف، أما إذا كان
عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر.
شيخنا الأولى
كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر. نعم.
فإذا كان عيار الذهب،
فلو أنت أعطيت 21 وخدت 21 ما في مشكلة، أعطيت 18 خدت 18 ما في مشكلة، ليس بلازم بالعين، يعني عين ايه؟ عين المال. نعم.
شيخنا الاولى فاذا كان ولا اذا كان؟
نعم،
اذا كان عيار الذهب يختلف او فاذا كان عيار الذهب يختلف؟
لا يختلف الاول، يعني ما يشكل واحد عن حده، اذا كان عيار الذهب يختلف، اما اذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج، يعني 18 ب 21 لا، لكن 18 ب 18 ماشي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وهي يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حسابا جاريا؟ أجاب رحمه الله قال: لا يلزم أن يسدد، لأن هذه
يعني
الأجرة على عمل.
أجرة التصنيع، أجرة التصنيع تلزم تكون عند استلام الذهب ولا ممكن تؤجل الأجرة شهرا أو شهرين؟ نعم.
لا يلزم أن يسدد لأن هذه الأجرة على عمل، فإن سلمها حال القبض فذاك، وإلا متى سلمها صح.
نعم، يعني لا يلزم أن تسلمها لأنها أصلا ليست ثمنا للذهب، إنما هي أجرة للتصنيع. نعم.
السؤال التاسع: ما رأي فضيلتكم حيث إن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب، ثم إذا علم بسعره قام
الجديد. عن سعر الذهب الجديد. نعم.
يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إن علم بسعره قام وأخرج ذهبا مستعملا معه وباعه، وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة. أجاب رحمه الله: هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها، فإن لم يتيسر له ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا ليشتري منه، حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الحيلة.
السؤال عن السعر ليس بيعا، تسأل عن الذهب الجديد بكذا ب600 وتبيع اللي معك ثم تقبض الثمن ثم تشتري قديما، هذا لا إشكال فيه. نعم.
السؤال العاشر:
ولهذا البعض يعتبر أن عرض السلعة بأسعار مثلا نقدا أو تقسيطا أن هذا من باب بيع البيعتين في بيعة، يعني مثلا السلعة هذه بكم، يقول والله نقدا ب500 ومؤجلة ب600 فيأخذها مثلا مؤجلة، فيقول بعض الناس هذه بيعتان في بيعة، وهذا ليس بصحيح لأنه ما باع بعد، هو باع، أين البيعتان؟ الذي حصل هي بيعة واحدة، وهو أنه اشترى هذه السلعة ب600 مؤجلة ولم يشتري شرائين، ولم تقع بيعتان، إنما هذا عرض فقط للسعر، هذا عرض للسعر، والعرض ليس بيعا. نعم.
السؤال العاشر: ما الحكم في من باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتري ذهبا آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلا، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه وهو لم يستلمها؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا لا يجوز، لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام، لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض، وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة.
نعم. فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام، لأنه قد اتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه نسيئة بهذه الصيغة بدون قبض، وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة، اللي هو في من باع ذهبا على صاحب المحل ثم اشتري ذهبا آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلا، ثم سدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باع، يعني المهم بيع ذهب مع عقد الفارق فقط، مع عقد الفارق فقط. كما سبق أن هذا ربا. نعم.
السؤال الحادي عشر،
يبيع الذهب الذي معه ويقبض الثمن، ثم يشتري الذهب الذي عند الرجل ويدفع الثمن. نعم.
السؤال الحادي عشر، ما حكم من اشترى ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال آتي بها عليك متى تيسر؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: بيعوا كيف شئتم إن كان إذا كان يدا بيد.
إيه نعم، يعني هذا السؤال هو أنه اشترى ذهبا وبقى عليه مبلغ من المال، اشترى ذهبا بخمسين ألفا وبقى عليه عشرة آلاف، نقول العقد يكون فيما يساوي الأربعين ألفا فقط، يبقى الذهب الذي يسرق عنه، وأما البقى هذا لا يجوز، لا يجوز. إما أن تدفع خمسين ألفا كاملة أو معك أربعون ألفا اشتري بالأربعين ألفا. نعم. ليه؟ لأنه الذهب بالذهب، يدا بيد ومثلا بمثل. نعم. خلي المبلغ معك لغاية ما تذهب تأتي بتكملة المبلغ وتدفع كامل المبلغ له. نعم. نعم. ما يصلح الشريك، ما يصلح. نعم.
السؤال الثاني عشر، ما الحكم في من اشترى ذهبا وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ، فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل، مثلا من السيارة أو البنك، ولم يستلم الذهب إلا بعد أن يأتي بالباقي، فهل يصح هذا العمل ولا يلزم وإلا يلزم إعادة العقد بعدما أتى بالباقي؟ أجاب رحمه الله تعالى:
أو يلزم يعني إعادة العقد بعدما أتى بالباقي، يعني مثلا الذهب بخمسين ألفا دفع أربعين وراح شاب من البيت عشرة وعاد، يصح هذا ولا ما يصح؟ نعم.
الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي، وهذا لا يضر ما هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر إذا زاد أو نقص، وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس، وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى، لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن، والله الموفق.
اي نعم، يعني لماذا يأتي بهذا؟ لماذا يعقد؟ اذهب فتأتي بباقي المبلغ، تعالى واعطي الرجل ماله وخذ ذهبك، وإلا إذا أبقيت عنده الأربعين ألفا ولن تأخذ الذهب أصلا حتى تأتي بالعشرة، طب على ما تعقد إذن؟ ما فائدة العقد؟ ليس هناك فائدة. لكن على كل، لو حصل هذا وعقد العقد وترك المبلغ وذهب ليأتي بمبلغ ليتمه، فالمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها، لكن الأولى أن يؤجل العقد إلى أن يأتي بكامل المبلغ. نعم. هذا عرف في البيع عادي، يعني الخاتم هذا خمسة جرام يكون سعر الجرام كذا وكذا، ايضا الشراء له عرف، الشراء عرف والبيع له عرف، حسب ما تعرف الناس. نعم.
السؤال الثالث عشر،
لكن بقى الاشكاليه لو ايه، يبيع هذا بغيره، يبقى الخاتم فيه فص، بخاتم ليس فيه فص، لا لازم مفصل، لان ذهب بذهب لابد ان يكون مثلا بمثل، لكن تشتري خاتم بفص بسعر كذا وعند البيع تبيع الخاتم بفص بسعر كذا، هذا لا اشكال في ذلك، لكن الإشكالية أنك تبيع خاتم بفص بخاتم ليس فيه فص، يبقى هذا ما يصلح، لازم تفصل، يبقى الذهب بالذهب، حديث فضالة. نعم، فضالة. قرض اكيد، قرض ولا بتاع محل ذهب بيع في القرض خاص. انت تعطيه ولو 70 جرام وهي قرض، سددت من 70 جرام 69 68 65 يبقى عليك 5 جرام، عليك 3 جرام، عليك 2 جرام. فقال لك لا انا مسامحك خلاص جزا الله خير. نعم.
السؤال الثالث عشر.
نعم. مال لا 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 ده جنس غير الجنس، وده ليس من الجنس الربوي، ليس من الجنس الربوي، الاحجار الكريمة هذه ليس من الجنس الربوي. نعم. لا. نعم.
السؤال الثالث عشر. هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا جديدا بوزن كيلو مثلا، ويكون هذا الذهب مخلوطا به فصوص سوداء كانت من أحجار كريمة المسمى بالماس.
فصوص سواء كانت من أحجار كريمة المسمى بالماس
أو الزراكون أو غيرها، ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيا وزنا بوزن، ولكنه ليس فيه فصوص، ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع، فيكون عند البائع زيادتان، أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
تبازل خير. هو مسألة الذهب بفصوص، في فصوص بذهب ليس فيه فصوص، والوزن واحد، وبيأخذ منك الخاتم هذا بفصه 3 جرامات، ويعطيك 3 جرامات خاتما آخر ليس فيه فص، فلذا يجوز أم لا؟ قال
الجواب هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين. الوجه الأول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 دينارا ففصلها فوجد فيه أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. أما الوجه الثاني فهو زيادة أجرة التصنيع،
لا تباع حتى تفصل، لو تشتريها ذهبا، إنما تشتري خاتم بفص بكذا خلاص ما في مشكلة. نعم.
هذا شوفنا إذا كان الفص نفسه ليس ذهب، أما إذا كان ذهبا فلا بأس.
ما فيش خلاف يا أحمد، لو كان الفص ذهب ايه الاشكاليه؟
اما الوجه الثاني فهو زياده اجره التصنيع، لان الصحيح ان زياده اجره التصنيع لا تجوز، لان الصناعه وان كانت من فعل الادمي لكنها زياده الوصف الذي من خلق الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، والواجب على المسلم الحر من الربا
الحذر،
والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب. السؤال الرابع عشر. ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة، سواء كانت ربوية أو حيلا محرمة أو غشا أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟ أجاب رحمه الله تعالى الجواب: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، العمل عند هؤلاء محرم لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا لا يجوز العمل في أي محل يتعامل بالمعاصي بخلاف الشرع، لا يجوز، ولا في أي مكان. لا بد للإنسان إذا أراد أن يعمل في مكان أن يكون التعامل والمعاملة الموجودة في هذا المكان معاملة مباحة. واحد يعمل في بقالة وكذا ولكن فيها بيع محظور كالدخان وغير ذلك، لا يجوز. واحد يبيع يعمل في محل ذهب معاملته ربوية، لا يجوز. نعم. ولو لأنه ينبغي أن ينهى عن المنكر. إذا ما استجاب هذا الرجل لما قال فإنه يترك المحل. نعم.
شفنا مكاتب البريد اللي فيها تعاملات ربوية، مكاتب البريد فيها تعاملات ربوية فيها حوالات، هو يعمل في مجال الحوالات والعلاقة له بالمعاملات الربوية، إن أنا حصل خلطة في الحل وحرمة.
الذي يظهر أنه يترك ذلك إلا إذا لم يجد عمل، لأن هذه ليست مؤسسة روية، هذه مؤسسة بريدية تقوم على تعامل كذا، لكن فيها نوع معاملة محرم، نوع معاملة محرم. هذا نوع معاملة محرم طالما أنه لا يباشرها لا إشكال في ذلك، بخلاف البنك حتى لو في معاملة مباحة، لأن الأصل في البنك أنه يقوم على التعامل الربوي، إنما ده لا، ده له معاملة حديدة، لكن من ضمن التعامل أدخل التعامل المحرم، خلاص ابتعد عن هذا. ولو كان يعمل أعمال حرة نقول له اترك المؤسسة واذهب إلى مؤسسة أخرى، لأن هذا منكر، إن لم تزله زل أنت. إنما لو عمل حكومي لا يملك، لا يقدر، ماذا يصنع؟ هذه معيشته، فلا يجوز له أن يباشر هذا مباشرة. نعم.
السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة، وذلك لأن الشيكات ليست قبضا، وإنما هي وثيقة حوالة فقط، بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه، ولو كان قبضا لم يرجع عليه. وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهبا بدراهم فاستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري، ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن، وهذا دليل على الشيك، وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض، وإذا لم يكن قبضا لم يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون بيع الذهب بالفضة يدا بيد، إلا إذا كان الشيك مصدقا من قبل البنك، واتصل البائع بالبنك وقال: أبقي الدراهم عندك وبع لي، فهذا قد يرخص فيه، والله أعلم.
يقول: إلا أن يكون الشيك مصدقا من قبل البنك، واتصل البائع بالبنك وقال: أبقي الدراهم عندك وديع لي. نعم، يعني أما تعطي الشيك للبائع، البائع اتصل بالبنك لأن الشيك مصدق من البنك، فيقول: أبقي الدراهم عندك، يكون هذا وكيلا، وهذا طبعا صعب. فحصل الأمر إذن أن التعامل بالشيك هنا قال لا يجوز، لأن الشيك ليس مالا، بدليل أنه لو ضاع الشيك ترجع على صاحب الشيك وتقول له: هات اللي شيك آخر أو هات المال. نعم. تعتبر تقابض، هي الميكنات الآن الشراء بالبطاقات، دخل بطاقة تحول مبلغك مباشرة، هذا يعد قبض.
السؤال السادس عشر: ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان أو ما شابه ذلك؟ أجاب رحمه الله تعالى: الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه، وحرام شراؤه، وحرام لبسه، وحرام اتخاذه، وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها ويزيلها، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.
نعم، يبقى لا يجوز لبس الذهب المجعول على صور، لأن النبي نهى عن بيع الصورة، بيع التمثال، فلا يجوز ولو كان صغيرا، لا فرق بين الصغير والكبير، بيع التمثال إذا كان كبيرا أو صغيرا لا يجوز. نعم.
شفنا الحلي اللي معمول على حيث آيات قرآنية.
نعم،
آيات قرآنية في آيات الكرسي وكذا ذهب.
لو الآيات هذه، لو الآيات الموجودة في المعلقة هذه، لو الآيات واضحة لا يجوز، لأن هذه عرضة للإهانة، لكن الغالب أنها ليست حروفها معروفة وليست حروفها مقروءة، إنما هذه يعني يقول أن آيات الكرسي، وهي أصلا لا تستطيع تقرأ حرفا واحدا منها، فإذا كانت حروفها غير معلومة ولا معروفة، إنما هي نقش وهكذا، ف فلا بأس. إنما ذا كده هذه الآية آية الكرسي مثلا أو الفاتحة وكذا معلومة ومقروءة فلا يجوز. نعم نعم تترك للإهانة. نعم.
السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟ أجاب رحمه الله تعالى قال: ذلك لا يجوز، لأنه إذا باعها فإن مقتضى البائع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن، وهذا حرام لا يجوز، بل لابد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها. نعم، لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز، لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.
يقول: نعم، لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض، ما في مشكلة، يعني هيضع عنده مال لكن ما عقد حتى عاد فأتى بالمال ثم بدأ العقد كما سبق، هذا لا بأس به. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
السؤال الثامن عشر: ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علم التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين؟ أجاب رحمه الله تعالى: يجب أن تعلم القاعدة العامة، بل إن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا.
بأن
بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا، ولا فرق بين القريب والبعيد، لأن دين الله لا يحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب في طاعة الله عز وجل فليغضب، فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل، وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء.
هذه قاعدة يا إخواني ليس في هذه المعاملة فقط بل في كل المعاملة، فكثير من الناس قد يقع في معاصي يقول: من أجل صلة الرحم حتى لا يغضب قريبي حضرت فرح ابن عمي وعرس ابن عمي الذي فيه معاصي حتى لا يؤدي هذا لقطيعة رحم. ذهبت إلى مئتم خالي لأن هذا إذا لم أذهب سيؤدي لقطيعة رحم، فعلت كذا لأن هذا يؤدي لقطيعة رحم. قطيعة رحم ولا قطيعة رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الباب؟ إن الرحم وكل أحد إنما هو مبناه عندنا في التعامل على رضا الله عز وجل. من الذي أمر بصلة الأرحام؟ الله عز وجل. أصل رحمي وأقطع ربي سبحان الله، ولهذا فمعاملة الخلق مبنية على دين الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. لكن في نفس الوقت ما يكون الإنسان جافا، يعني مثلا يكتفي بأنه لا يذهب إلى عرس ابن عمه لأنه مثلا فيه معاصي. طيب لماذا يا أخي لا تبذل نصيحة قبل العرس؟ أنت تعلم أن ابن عمك سوف يكون عرسه عرسا غير شرعي والاحتفال غير شرعي، لماذا لا تذهب إليه قبل العرس بيومين بثلاثة أيام تقول له: يا ابن عمي هذا لا يجوز وكذا، وهذا يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يبدأ بطاعة الله عز وجل، وأنت الآن جمعت بين معصية الله وبين إنفاق المال في معصية الله، طيب وفر مالك وأطع ربك يسعدك إن شاء الله مع زوجك لعله يستجيب. طب إذا ما استجاب قل له: خلاص أنا لن أحضر عرسك وكذا وكذا، وتقطع المعاملة معه في مسألة العرس. هو نفسه حتى لو غضب ليس له حق، لكن أنا أرى بحكم يعني الخبرة والمعاملة أنه قل رحم يغضب مني إذا كنت أنا أتخذ موقفي هذا طاعة لله، لكن إشكال هو أنا أتركه فهو لا يفهم ليه ما جاش فرحي، ليه ما جاش مئتم أبي أو غير ذلك، هو ما يدري السر، فلهذا يعتبرك قاطعا. لكن لو أنه يعلم مبدأك ويعلم أنه أنك إنما تنطلق من شرع وهو المخالف غالبا ما يغضب منك، لكن لابد أن نبذل النصيحة، وأقاربنا وارحمنا هم أولى الناس ببذل نصائحنا. نعم.
السؤال التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر
حتى
ذهبا
حتى ولو كان الإنسان يتعامل مع ولده مش مع عمه ورحمه، ولده وزوجه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ها؟ ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين، حتى ولو على نفسك، ما تحابي نفسك ولا تجامل نفسك فضلا عن ولدك. نعم.
السؤال 19، ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهن إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف في الوزن بينهما، مع أنه لا بد من اختلاف في الوزن
مقابل الذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن. يعني أخذ ذهب رهن مقابل الذهب سيأخذه ويذهب به إلى البيت ليشاور الناس عليه. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه، وإنما قال هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور.
خذ هذا الذهب رهنا، طبعا دي سيئة، خذ هذا الذهب رهنا عندك
حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد، ثم إذا تبايعنا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي أخذه رهنا عنده.
يعني ما في مشكلة، لأنه أصلا من غير رهن لو أخذ الذهب على مشاورة هذه ما في مشكلة، المهم أن العقد لا ينعقد حتى يعود الرجل بذهبه إلى المحل ويقول خلاص أعجبنا هذا الذهب، زين بقى هذا الذهب ويدفع ثمنه. نعم.
السؤال 20، رجل اشترق قطعة
ذهب، لكن ما الممنوع
ذهب؟
كما مر معنا أن يشتري الذهب ويذهب يشاور وإذا ما عجبه أرده. لا، لا تشتري، لا تعقد العقد، خذ الذهب إلى أهلك وشاورهم ثم عد بالذهب واعقد البيع، يبقى العقد بعد المشاورة. نعم.
السؤال 20، رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها 3000 دينار، فما حكم هذه الزيادة؟
رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها 3000 دينار، فما حكم هذه الزيادة؟ نعم.
قال: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج، وما زال المسلمون
لا إشكال أن يشتري الإنسان ذهب وينتظر وقت ارتفاع السعر ويبيع الذهب، ما في مشكلة، لكن هذه من جهة الزكاة سوف يكون عليها زكاة، لأن هذه حتى لو اشترتها المرأة ليست تريد التزين بها الغرض هذا، إنما هي غرض أن تبيعها متى ما ارتفع السعر، فهي أرادت مالا فليكون حكمها حكم الحلي حتى ولو تحلت بها. نعم.
وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة، وربما يشترونها بأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الفرصة في بيعها باعوها، مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل. والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها، فلو زادت أضعافا مضاعفة، لكن لو كانت الزيادة في الذهب بادل به ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن ويدا بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلف في الطيب يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فلو أخذت من الذهب عيار 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار 24، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي. ولو أخذت مثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد. ومثل ذلك بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم.
السؤال 21، ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة بلبس الرجال إذا تيقن التاجر أن المشتري سيلبسها؟ أجاب رحمه الله تعالى: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها فإن بيعها عليه حرام، لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم، وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يحل للصائغ أن يصنع الخواتم الذهب ليلبسها الرجال.
نعم، لا يجوز لبس الرجل لخاتم الذهب ولا لساعة الذهب ولا لنظارة الذهب ولا لقلم الذهب، فالذهب حرام على الرجال، لكن مباح للنساء التحلي بهذا، لكن الرجال لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا أن يضع أي شيء من الذهب، حتى سن الذهب لا يجوز له على وجه الزينة، لكن لو كان على وجه التطبب والعلاج ولا يوجد علاج إلا بهذا فهذا لا بأس به. نعم.
إذا كان سيبيعه لغير المسلم،
يقول لو كان هبيع خاتم الذهب لغير المسلم لا يجوز أصلا أن يبيع خواتم الذهب للرجال، لا يجوز حتى ولو كان لغير المسلم، زي بعض الناس يقول ممكن أبيع خمر غير المسلم، لا ما يجوز، لا تتاجر في الخمر ولا تتاجر في خواتيم الذهب للرجال. نعم
شيخنا، بالنسبة لمحلات العطور يا شيخنا، لبيع عطور للنساء هو لا يدري يعني هتستعمله داخل البيت أو خارج البيت؟
نعم، بيع عطور النساء لا بأس به، هو لا يدري تستعمل المرأة داخل البيت أو خارج البيت، عدم درايته يشفع له، لكن لو علم قطعا أن هذه المرأة ستستعمل هذا الشيء خارج البيت فلا يجوز له، لأن هذا من تعاون الإثم والعدوان، وهذا يعرف من حال المرأة، امرأة داخلة عليه أصلا متعطرة وتريد أن تشتري عطرا، إذن هذا ستخرج به. نعم.
السؤال الثاني والعشرون.
ولهذا القاعدة: ما كان لو ما كانت السلعة مباحة في نفسها لكن من جهة الاستعمال قد تستعمل في وجه مباح أو في وجه غير مباح، فمثل هذه السلع يجوز بيعها ما لم تعلم أن الذي سيستعملها في وجه غير المباح. واحد يبيع عنده بقالة ويبيع كبريت، بيع الكبريت حرام؟ ليس بحرام، الكبريت يشعل السجارة به المدخن وتشعل المرأة النار بها لتطبخ، هل أنا واقف في المحل كل من يدخل علي أقول كبريت هذا ستستعمله في السجائر والدخان ولا في مطبخ؟ لا، ما يلزمني، لكن واحد وضع سجارة في فمه وجاء يريد مني كبريته، يبقى أنت تيقنت الآن أنه سيستعمله فين؟ في المحارم، أو رجل يدخل علبة السجائر في جيبه ولكن يديني كبريته، فهذا لا يجوز. مثل بيع العنب ومثل بيع السلاح في الفتنة ومثل بيع السكين، كل هذا جائز، لكن بيع السلاح أقصد عموما جائز، لكن إذا كان في فتنة، إذا كان سيستعمله الإنسان في غير طاعة الله عز وجل فلا يجوز لك أن تبيعه لمن تعلم وتتيقن أنه سيستعمله في المحرم، أما إذا لم تعلم فيكون البيع مباحا، يكون البيع مباح. المحمول هذا بيستعمل في الخير وفي الشر، فلو أنا أتاجر في المحاميل في الهواتف هذه وبعت هاتفا ما خلاص ما في مشكلة، مباح، لكن لو كان يستعمله فيه محرم يبقى لا يجوز. نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه، فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال؟ أجاب رحمه الله تعالى: اعلم أيها السائل وليعلم كل من يستمع هذا البرنامج أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأي واحد يسألون عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكم الكتاب والسنة، فإننا نقول العلة في ذلك كافية لكل مؤمن. ولهذا لما سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لأن النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأن ذلك يبين سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به ولأنه يتمكن به
من القياس. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ، قاعدة عظيمة انتبهوا لها يا إخوان. وكما قلنا هذه أصول الشريعة والدين لا تتوقف، إذا صح النص وعلم الأمر لا تتوقف في امتثال الأمر حتى تعلم الحكمة، فإن معرفة الحكمة شيء يزداد القلب به طمأنينة، وامتثال الأمر شيء آخر. لهذا إذا وصلك الأمر نفذ وطبق. لماذا تطبق؟ لأن النبي أمر، لأن الله أمر. لماذا تمتثل؟ لأن الله نهى، لأن النبي نهى. حتى ولو لو لم تعلم الحكمة في ذلك، التماس الحكمة ما في بأس، لكن التماس الحكمة غير امتثال الأمر، إنما يزيدك يقينا بالأمر. لكن سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يبقى الحكمة أن الله أمر بذلك، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لأن من الأمور يا إخواني ما تعلم حكمتها، ومن الأمور ما حكمتها تعبدية، ولهذا يقال هذا أمر تعبدي. تعبدي يعني أنا لا أعرف، ليس لأنه ليس له حكمة. اعلموا يا إخواني القاعدة، جميع أفعال الله عز وجل وجميع تشريعات الرب سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، لأن الله ينزه عن العبث، فجميع أفعال مبنية على الحكمة. لكن هذه الحكمة منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم، ولهذا يقال حكمة تعبدية. لماذا نطوف حول الكعبة 7 أشواط؟ ليه ما نطوفش 9 أشواط؟ إذا قال واحد يعني الوتر، طبعا الوتر 1 و3 و5 و7 و9 و11، إذا قال واحد العدد 7 يعني العدد 7 لأن السماوات 7، طيب من العدد 1 لأن الله 1، طيب من العدد 2 لأن عندي شمس وقمر، طيب ما يبقى العدد مليارات بعدد النجوم. فهذه ما ندري، ليه 7 حصيات؟ لكن وراء هذا حكمة، لكن هذه الحكمة لا تعلم. وهذا غرض في التشريع. ما هو الغرض في التشريع؟ أن تكون ممتثلا ولو لم تعلم الحكمة. فيكون الأمر الأول في الامتثال عندك أنه أمر الله بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لا توقف الأمر على معرفة إيه؟ على معرفة العلل، فإن الامتثال يتعين عليك ويجب عليك أن تمتثل الأمر ولو لم تعلم حكمة. ولهذا لما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هي تعلم أن الحائض تقضي الصوم، الشريعة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكنها سألت عن الحكمة في هذا. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ يا الله، بقى معاذة تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عائشة تجيب بهذا الجواب أحرورية أنت؟ وما لو كانت معاذة حرورية بالفعل وقالت ما بال الصحابة يفعلون هذا، ما بال عثمان يفعل هذا، وما لو كانت معاذة تقول حشاها، لو كانت تقول يلزمنا إجماع المسلمين، الإجماع ده عبارة عن 5 6 قاعدين في غرفة كده وإجماع على شيء بيلزمنا، لا ما يلزمناش هذا الكلام. ما لو كانت معاذة تقول أف لأبي هريرة، ما لو كانت معاذة تقول لا تلزمنا السنة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فقط، سؤال هذا السؤال عن العلة، يعني ليه الصوم يقضى ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت، أحرورية أنت، أنت من الخوارج؟ قالت لها لست بحرورية ولكني أسأل. قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، هذا الحكمة، رب الرسول أمرنا بهذا، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ يعني حسبك هذا، ولم تبين حكمة، إنما بيانت الأمر. فأمة تقف عند سؤال، ولهذا أمة الصحابة لم تنفذ إليها الأهواء والبدع، إنهما يوم أن وضع كل حاجة بقى على بساط البحث. أيوة السنة، السنة ما الذي يعني السنة وش ضمننا أن السنة دي صحيحة، وبعدين النبي أصلا بشر يصوب ويخطئ، السنة لا يلزمنا شيء، حسبنا ما جاء في القرآن. ويجي ناس في القرآن يقول لك القرآن ده كان أيام زمان، بس مش أيامنا، احنا في عصر الآن كذا وكذا. من التخلف أن نقف عند قرآن وسنة اليوم، والعالم وصل ما أدري وصعد الفضاء إلى آخر ذلك. ولهذا أصبح قال الله قال الرسول تؤرق مضاجع هؤلاء، تؤرق مضاجع هؤلاء. لو تقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، ما ينفعش برنامج تلفزيوني تقول فيه هذا الكلام، يعني انت عايز ترجع الناس الى هذا. ولهذا صار الناس يتصارعون الان للتحلل من الشريعة وليس الانتساب للشريعة، زي سعد الدين هلالي عامل برنامج هو لابس شخصية دلوقتي ايه، ان الرجل دعني عاوز ينقذ الامة من مسألة بقى النصوص الشرعية والفقير فلان بيقول والفقير علان بيقول. لا يا جماعة الامر ابسط من هذا، الناس اختلفوا خد اللي انت عاوزه، مش خذ ما دل عليه الدليل، ناس اختلفوا. فإن تنازعتم في شيء فردوه يا الله والرسول، سعد الدين هلالي بيقول إذا اختلفوا ارجع أنت تختار إيه. ولهذا لما جي نقش إسلام البحيري اعترض على إن الإسلام يعني بيسفها أئمة الإسلام، بس مش معترض إن إحنا اللي نختار من كلام علماء الإسلام اللي يتوافق معنا، فيقول لك سيب الشعب يختار. يعني الشعب يختار، يعني احنا نعرض الاقوال والشعب يختار، بس هو بيعترض ان هو ايه، انه اسلام البحيري بيسفه ائمة الاسلام وبيطعن في ائمة الاسلام. هو ما بيطعنش بقى في ائمة الاسلام، هو يرى ان ائمة الاسلام دول انت دي اقوال وسع الامة، اللي انت عايز تقوله قوله، واللي انت عايز تختاره اختاره، لا اشكال في ذلك. سبوكوا بقى انا اطلع لكم حاجات الناس عمرهم ما قالوا عليها، الناس دي كتمنها كتموها ضيقوا عليكم ضيقوا عليكم. وبالتالي كل حاجة عند سعد الدين هلالي لها قول ولها ملحظ ولها مأخذ ولها كذا وكذا وكذا إلى آخره. اللي انت عايز تعمله اعمله. هذا الرجل الضال المنحرف. نعم.
ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم.
شوف الفرق عشان تعرف العالم الرباني، العالم الرباني شوف الفرق بين العثيمين، لا ينسى النقاط التربوية وهو يجيب عن الأسئلة، نقاط التي تربي في الأمة الاتباع والرجوع إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما دول مش علماء يا أخواني، دول تجار بالدين. سعد الدين هلالي أحمد كريمة يقول لك في حاجة اسمها وزارة شؤون إسلامية، هي مصر بتاعت الإسلامية؟ لا، في شؤون الشؤون الدينية عموما، يبقى المسلم وغير المسلم حتى دي مش عايزينها، حتى هذه، حتى وزارة أوقاف مش عاوزين وزارة أوقاف، مش عايزين وزارة أوقاف إسلامية. وزي ما في مفتي للمسلمين يبقى في مفتي لغير المسلمين. وناس سبحان الله ضللوا في دين الله عز وجل، زي سعد الدين هلالي ولا بقى نقول له بقى حاجة كويسة قوي، حاجة بقى يعني حاجة خطيرة. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى هيكفر مين؟ اللي بيقول بأن الله ثالث ثلاثة حرفية هذا القول. لكن أقول بسم الآب والابن والروح القدس، لا ما يدخلش في الآية، لازم يقول إن الله ثالث ثلاثة، لازم يقول كده حرفية. فابتليت الأمة بأمثال هؤلاء سبحان الله، ابتليت الأمة. ولهذا الناس تروح فين يا ناس، الناس تروح فين إذا سابوا دول عشان ضلال وصوفية وأشاعرة وفيهم من فيهم. وجمل أصحاب اللحى، وجد أصحاب اللحى 70 مذهب، 70 مذهب كلهم يقصرون الثياب ويطلقون اللحى، وكل يدعي أنه على الحق، يروح وراء مين بالضبط؟ سبحان الله. ولهذا الذي يرزق لذا في هذا الزمان هذا قد من الله عليه عز وجل منة عظيمة، ولا عذر لأحد يتبع أي أحد، لأن الناس أيضا مع كون الأطباء ملايين إلى أنهم ينطقون، لكن في نفس الوقت نقول الأمر صعب. يوم أن كانت الأمة إما تستفتي ابن تيمية او ابن القيم او ابن رجب او الذهبي او المزي او ابن كثير او هؤلاء اللي في عصر واحد كان عندهم ائمه. يوم ان كانت الامه ذابت الى احمد او الى ابن معين او الى ابن المديني او الى ابي زرعه او الى يوم ان كانت الامه تذهب الى سعيد او ابن سيرين او الحسن او كذا، كانت الامه فيها علماء وائمه كبار. كلما يممت وجهك جهة أحد جهة بلد وجدت أئمة الهدى ومصريح الدجى. لكن اليوم سبحان الله كل يركب رأسه، كل يركب، وقل الناطق بالحق، وقل الناطق بالسنة، وقل الراجع إلى المصدر الأول وإلى المنبع الصافي. لذا صعب جدا، صعب. ولذا احنا كما ذكرنا لكم من قبل نحن نتكلم عن الرحلة، لكن لواحد أن يسأل يقول إلى من أرحل؟ صارت صعبة. نعم الرحلة نريد الرحلة، لكن إلى من؟ إلى من؟ صعبة. إنما في الزمن الأول إلى من؟ إلى من؟ داخل البلد الواحدة من ولا من ولا من ولا من ولا من؟ أئمة كبار عظام. كانت الأمة غنية يوم أن كانت تحب العلم وتقبل على العلم، إنما الآن تحارب العلم، ولهذا قل العلم في الناس، وبالتالي قل العالم. وحسبك الآن أنك تجد طالب علم على الهداية، طالب علم. لكن عندك أحمد، عندك ابن تيمية، عندك ابن رجب، عندك الحافظ المزي، عندك ابن عبد الوهاب، عندك حتى ابن باز، لم يعد يا أخوان، لم يعد. ولهذا الثلمة في الأمة ثلمة كبيرة جدا. ومن هنا إخواني يتحتم علينا يا إخواني أن نجتهد في هذا الباب وأن نتعلم يا إخواني، وعلى قدر استطاعتنا ندعو إلى الله. خلينا حتى إخواني ندعو لأصول عامة، خلينا نقول للناس إخواني عن منابر القرآن، السنة، الصحابة، الإجماع، العلم. خلي هذه دعواتنا إخواني حتى ليس باللازم أن يكون ابن تيمية ولا الإمام أحمد، لكن خليني أمسك الراية حتى لا تقع. نعم أنا مقطوع اليد لكن أحملها بيدي الأخرى، نعم قطعت يد الأخرى لكن أحملها بعضدي، نعم يا إخواني أنا أبكم لكن أشير بيدي. حسبونا حتى نجمع الناس على هذه الأصول العامة، نبقي في الناس قدسية النص الشرعي، مكانة الصحابة، مكانة العلماء، الرجوع إلى شيء اسمه إجماع. نتعلم حتى نربط أمتنا بهذا. لا تخرج أنت يا من فيك الرجاء فتكون حزبا أو تكون معول هدم لهذه الدعوة أكثر من هؤلاء، لكن أدعو إلى السنة وأدعو إلى هذه الأصول العامة. قل في إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. قل هذه الأصول، علم الناس. قل يا ناس في أهل سنة وجماعة يقولون كيت وكيت، في سلف أمة يقولون كيت وكيت، قل هذا. نعم.
ولأن ذلك يبين سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه. فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاثة. ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث، وأجه ذلك أن الذهب أعلى ما يتجمل به الإنسان، أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به، فهو زينة وحلية. والرجل ليس مقصودا له الأمر، أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر، بخلاف المرأة، لأن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل جمالها، ولأنها بحاجة إلى التجمل بأعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها. ولهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل. قال تعالى في وصف المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذه المناسبة يوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بالإناث، وصاروا يضعون في أيديهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ولهذا فينهى عن ترجل المرأة وتخنث الرجل، فالرجل لا يتخنث،
يلبس سلسلة ذهب في رقبته، أو يلجأ إلى نتف ما في وجهه، وإن كان هذا لا يباح حتى للمرأة إذا كان من الحاجبين، لكن للأسف تجد بعض الرجال يجلس عند الحلاق لينتف حاجبيه، كما تفعل المرأة العاصية، مش المرأة المطيعة، كما تفعل المرأة العاصية. وإنما جمال الرجل في رجولته وجمال المرأة في أنوثتها وطبيعتها. ولهذا فانكسار المرأة جمال فيها، وخشونة الرجل جمال فيه. سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، فعمدت المرأة إلى الذوائب فقطعتها وبقيت كالرجل، وعمد الرجل إلى اللحية فحلقها فصار كالمرأة. فلماذا؟ الله عز وجل خلق، جعل ذكرا وأنثى، يتميز الذكر على الأنثى في سائر المخلوقات، سائر المخلوقات يتميز الذكر عن الأنثى، فالذكر فيه أوصافه التي خلقها الله عز وجل، والمرأة في أوصافها. فمن أراد من الرجال أن يكون امرأة ومن النساء أن يكون أن تكون رجلا، فقد عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا ملعون. نعم.
وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى.
أيعمل أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار؟ شوف الصحابة يا إخواني، وألقى النبي الخاتم من يده بيده، فماذا صنع الرجل بعدما مضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له رجل خذه فانتفع به، قال لا والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي بيده، مع أنه مباح يبيعه، مباح يبيع هذا، لكن إمعانا في الامتثال قال لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. الله أكبر، فارق كبير بيننا وبين الصحابة. تقول لي رجال ورجال، رجال ورجال، يعني هو الاجتماع أنت رجل وأنا رجل، أنت ذكر وأنا ذكر، هو هذا الذي يكون محل الاشتراك وفقط؟ إخواني سبحان الله، هؤلاء رجال، لكن رجال لا تلين تجارتهم ولا بيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يذكرون الله عز وجل ويعظمونه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أصحابه يوما، انتبهوا إلى هذا، انتبهوا إلى هذا، النبي يصلي بأصحابه يوم، في وسط الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. ماذا صنع الصحابة؟ ماذا صنع الصحابة؟ خلعوا نعالهم. طب النبي قال اخلعوا؟ لا، خلعوا نعالهم، يعني ما انتظروا حتى يفرغوا من الصلاة ويقولون يا رسول الله خلعت نعليك، فلماذا؟ وهل نحن مثلك ولا ماذا؟ خلعوا النعال. حتى كان المستفسر هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. على ما فعلتم هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعل، رأيناك فعلت ففعل. ما في لحظة، ما في لحظة في التأخر عن الامتثال، ما في لحظة، رأيناك فعلت ففعل. في الصحيحين أن النبي سلم بهم من ركعتين فسلموا معه، سلموا مع أن الظهر أربع، صلى بهم أربع، المرة هذه صلى ركعتين فسلم فسلم، وهاب أحد أن يكلمه حتى قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله، اسمع الأدب، شوف الأدب، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فانظر إلى الامتثال. النبي على المنبر يوما، وحديثه في الصحيح، خلع الخاتم من ذهب وألقاه، فخلع الصحابة الخاتم وألقاه الخاتم، ألقاه، فكانت أمة سبحان الله قائمة على الامتثال. لهذا أمة نفع الله عز وجل، أمة سادت الأمم. أين فارس والروم؟ كانت أحلام فارس والروم، دي أحلام، لكن قادوها بالسنة. اوعى تقول قادوها بالمعدات، ولا قادوها بالسنة. القادة والجماعة اللي جالسين طول اليوم ولك الغزو الفكري والأساليب كذا والعالم والغرب وبيحاول يشغل الأمة بهذا. ثم ماذا؟ كيف نواجه؟ ما تكلمون في السنة أبدا، إنما الرئيس الفلاني والرئيس العلاني والمؤتمر الفلاني والمؤتمر العلاني، وهذا زي اللي بيعالج قضية فلسطين. حد عالج قضية فلسطين بالسنة؟ حد قال لا لفلسطين عودوا إلى ربكم؟ عودوا إلى السنة، قوموا على عقيدة يا أهل فلسطين. ليس ارتباطنا بكم ارتباط أرض، الأرض لله يورثها من يشاء، أرض إيه؟ إنما ارتباط دين، عودوا إلى الدين، عودوا إلى الدين، أقيموا عقيدة، أقيموا عبادة، جاءوا إلى الله، راهوا إلى الله. يا مسلمون تربطنا عقيدة، إنما وقفنا مع فلسطين من أجل أرض. الأرض أرض إيه؟ أرض إيه؟ الأرض ما لها قيمة، الأرض لا تقدس أحدا، الأرض ما لها قيمة عندنا. الدين، فإن أردنا أرضا فلدين يقيمه عليها، وليس بثروة ثروات. لسه احنا بقى منتظرين أستاذ بولفور بن حاكم العالم، من طالب العالم كله، ناشدناكم الله إلا طبقتم وعد بولفور 1917. بولفور مات وفي 10,000 بولفور وملايين البلاظير دول. بولفور ايه يا رجل؟ عايزين سنة، عايزين قرآن، عايزين دين، عايزين عقيدة، عايزين عقيدة. اللي قالوا القدس عاصمة كان بعقيدة لإسرائيل، بعقيدة. طيب دعك من دول، تعال بقى إلى أصحاب اللحى اللي بيعالجوا القضايا بقى، القضايا، القضايا، عالجوا بهذا. ضعوا للأمة دينا، عودوا إلى السنة، عودوا إلى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. استدلال بستدل بكده، خلي بالكم، أصل واحد عامل لي 20 صفحة في الرد على شام البيلي، وأنا بقول للإخوة مرة بننصحهم بنقول لهم الدعوة يا إخوان، الرفق يا إخوان، خاطبوا الناس يا إخوان، افتحوا القلوب يا إخوان. من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، عامل 20 صفحة في الرد عليه. ليه؟ كفرني فيهم، ده يلزم منه الكفر يعني. ليه؟ قال لك أنت بتقول دلوقتي الرفق وكذا في الدعوة بالرفق واللين، من محمد إلى هرقل، يعني لما تيجي تدعو محمد ترفق، يعني معناه ان النبي كان مخالف بقى، معناه النبي يستحق دعوة. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ وبعدين الوجه الثاني في الكفر، انك انت خليت محمد زي هرقل، قرنت بين محمد وهرقل، من محمد صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، يعني تدعوه برفق من اول محمد الى هرقل. لماذا هرقل هنا؟ هذا يقتضي انتقاص النبي، وانتقاص النبي كفر. قال العلامة الأجري، قال العلامة مش عارف ايه 70,000 صفحة، قال العلامة. مجانين دول ولا يخبرون الناس صحية ولا شاربة ولا ايه بالضبط، مش عارفين والله، على حاجة عجيبة. يعني لازم الواحد دلوقتي يقول يا جماعة خلي بالكم الاستدلال ده، انا بقول من محمد صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم، انا اقصد الاستدلال، اقسم بربي اقصد الاستدلال بهذا، يعني انتبهوا. يعني بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الناس الدعوة كان يركز على الاسلام، اما بعد اسلم تسلم يجي 20 صفحة في الرد على هشام البيلي. ليه؟ لان هو هشام البيلي بيقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ده محل نصح، واللي محل نصح ده اما حاجة من اثنين، يا اما ترك واجب يا اما واقع في محارم، ويبقى النبي اما ترك واجب او واقع في محارم. من امتى انصح النبي برفق الا اذا كان اما ترك واجبا او واقع في ايه؟ او واقع في محارم. يبقى هذا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تاركا لواجب او واقع في محارم. الله المستعان. فاذا هي القضيه قضيه اسلام يا اخوانا، قضيه اسلام، الداعيه قضيه السنه، الامه قضيه السنه، ما عندنا الا هذا، السنه 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 السنه، عودوا الى السنه. هذه السنه هي النجاه، هي التي ساد بها الصحابه الامم والحمد لله، وقاتلوا بالسنه وحاربوا بالسنه ودعوا الى السنه. نعم.
وإن شاءوا أن يتختموا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل إلى حد السرف أو الفتنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، فهذه رسالة طيبة كانت في هذه الأحكام، وهي أحكام بيع وشراء الذهب، نحتاج إليها جميعا العلامة العثيمين رحمه الله وأعلى درجته وأسكنه في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لو بنيت السكن والبيع تبع
بنيت السكن يسكن فيه والبيع تبع يبقى لا زكاة فيه، بنية البيع والسكن تبع سكن فيه لغاية ما يبيعه يبقى هذا عليه الزكاة.